أنادي الحق في ليل كالهم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل كالهم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى
رشد منهاجي وقصدي منهل التقوى
سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى
وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو
ناجي الحق في ليل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثت في المحاضرة الماضية وهي المحاضرة رقم كام؟ رقم 11، نعم، عن الشرك وعن حقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيد، وتحدثنا عن هذه التفصيلات المتعلقة بأسباب الشرك وأنواعه، وقلنا إن الشرك له عدة أسباب مبناها على التشبيه، فإما التشبه بالخالق وهذا يسمى شرك إيه؟ الربوبية، إن الشخص نفسه هو اللي يتشبه بالخالق فيقع في شرك ربوبية، أو تشبيه المخلوق بالخالق وهذا يسمى شرك العبادة أو شرك الألوهية، هو تأليه المخلوق وتعظيمه أكثر من قدره كعبد لربه، فإذا بالغ في تعظيمه وأخرجه عن حده وقع في شرك العبودية. وقلنا النوع الثالث اللي هو تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا هو الشرك في الأسماء والصفات إذا استخدم الإنسان قياس التمثيل وقياس الشمول، سواء ثبت على قياسه كالممثلة أو عطل بناء على فهمه من خلال هذا القياس كالمعطلة والذين حرفوا كلام الله تحت مسمى التأويل بغير دليل. في هذه المحاضرة، هي المحاضرة رقم 12، نتحدث عن تفصيل جديد لقضية الشرك من خلال الحديث عن الشرك المتعلق بالقلب بين الأكبر وبين الأصغر. أنا قلت لكم إن إحنا بنحاول إن كل ما يتعلق بقضية الشرك المقابل لقضية التوحيد اللي اتكلم عنها أهل العلم سابقا، إن إحنا نقسمها تقسيم سهل نقلي وعقلي. أقصد بالنقلي والعقلي يعني هنعتمد على إن نجمع النصوص اللي موجودة في الكتاب والسنة ونرى ماذا تظهر من خلال النظر العقلي، فنجد ان اسباب الشرك اتعرفنا عليها بدقه، واظن اللي حضر معنا المحاضره الماضيه يستوعب حتى قضيه الفرق بين الشرك الاصغر الاكبر من حيث قوه الاعتقاد في القلب كما سنتحدث الان. طيب افعال الشرك واقوال الشرك هتبقى يا اما اقوال ظاهره او اعتقادات باطنه، وافعال ظاهره او افعال باطنه، زي ما اتكلمنا على تقسيم الايمان باعتبار تنفيذ الاوامر، قلنا لازم يكون في قلب ولسان وايه وجوارح اللي هي اصول اهل السنه. فلما نتكلم على التصنيف اللي بنقول عليه ان احنا عايزين نشوف الشرك الاكبر المتعلق بالقلب والاصغر المتعلق بالقلب، الاكبر المتعلق باللسان والاصغر المتعلق باللسان، الاكبر المتعلق بالجوارح والاصغر المتعلق بالجوارح. صحيح ان اغلب الموضوعات انتم طبعا باعتبار ان كثير منكم يتصدى او يتصدر للدعوه والخطابه وقرا ودرس خصوصا كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد الوهاب وشروحاته المتعدده، لكن احنا بنصيغها بشكل بحيث ان انت لو حتى شرحتها للناس الناس تبقى عندها يعني قابليه الفهم المنطقي، بحيث ان هو فهمها ده شرك، ما هو يا اكبر يا اصغر بناء على تقسيم الادله الشرعيه اللي ورد في الكتاب والسنه. فسنتحدث باذن الله تعالى عن انواع الشرك المتعلقه بالقلب بين الاكبر وبين الاصغر، ونشوف ازاي نصل الى هذه الانواع ونجمعها من مختلف المراجع اللي اتكلمت عن هذه القضيه. اول شيء بالنسبه للقلب او شيء يقوم بالقلب هي العقائد الشركيه، لان الاعتقاد محله ايه؟ القلب. فلو في عقيده التوحيد يبقى في المقابل هتنفي عقيده الشرك، ولو في عقيده الشرك هتهدم عقيده الايه؟ التوحيد، لان اصل العقيده هي عقد قلبي، زي ما قلنا بكده العقيده هي عقد القلب جاي من العقد اللي هو الميثاق يعني اللي انت بتوقع عليه، او من العقده ان شيء تعتقد فيه وتعقد قلبك عليه عقدة لا تنحل، أصل عقيدة فيه. فالعقيدة هي عقد القلب على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، إن بيجينا أخبار عن وصف الله عز وجل فأوصاف الله يعني تجعل القلب على اعتقاد يتحرك في بدنه من خلاله، إن العقيدة ديت راسخة في قلبي بناء على الوصف اللي عرفه، فعلمه بربه أدى إلى استعداد للعمل. ولذلك العقيدة ما نتكلم عنها هل هي علم ولا عمل؟ نقول العقيدة إيه؟ ها؟ علم واستعداد للعمل، استعداد للعمل، لأن هي لو قلنا هي عمل يبقى في حال العمل ده فعل أنت بتنفذ به سواء بالقلب أو بالإيه؟ بالجوارح. احنا قلنا دلوقتي ان القلب فيه منطقتان، منطقة اسمها منطقة حديث النفس وفيها العقل، منطقة حديث النفس، ومنطقة تانية اسمها منطقة في ايه؟ الكسب. فالاعتقاد بيبقى كامن في النفس، كامن في منطقة حديث النفس. الانسان عامل حسابه انه لو في حال الشدة يرجع لمين؟ يتصرف ازاي؟ اخي بالك ازاي؟ وان لم يكن في فعل هينفذه او حتى هيتحرك وينوي عليه في لحظتها. يعني مثلا اعتقاد الواحد بان الصلاه واجبه وان ساعه الصلاه هيصلي، هذا الاعتقاد كامل فين؟ في القلب الانسان. طب هو عامل حسابه ومبيت ان لما يجي وقت الصلاه هيصلي، طب لما يجي وقت الصلاه هتحدث نيه جديده موجوده في القلب في منطقه الكسب علشان حركه البدن في الصلاة، بخلاف اللي قبل كده من الاعتقاد. انت فاهمين يا اخوانا النقطة دي؟ اذا الاعتقاد لو جاء في القلب ورسخ بناء على المعلومات التي تقال اما في الخالق واما في المخلوق، فالعلم بالخالق سبحانه وتعالى يبعث على الخشية كما قال رب العزة والجلال انما يخشى الله من عباده الايه؟ العلماء. والجهل بالخالق في المقابل بيؤدي الى خلو القلب وصلاح الاعتقادات الشركية، لأن تبقى حكايات وخرافات ومبالغات وعلى أساسها برضه الإنسان بيبيت النية والاعتقاد على هذه الأفعال الشركية أو الأقوال الشركية اللي هتحصل منه. يعني القلب إما أن تكون اعتقادات الحق راسخة فيه أو اعتقادات الجهل والباطل، لكن العقيدة هي الأساس. فأصل العقائد الشركية يقوم على تعلق القلب بغير الله تعظيما له وحبا وانقيادا وولاء وقربا، وهذا التعلق من المشرك مبني على اعتقاده في وصف المخلوق بأوصاف القلب، إن هم يبلغوا في المخلوق وفي وصفه ويخوفوا الناس من تأثيراته فالناس تعتقد فيه، فتظهر هذه العقائد الشركية. الغلو في المخلوق وادعائه ما للخالق من ملكية النفع والضرر والتأثير في الغير، والزعم بأن ذلك مما خصه الله من صلاحيات قطبية ربانية أو ما يسمى بالخلافة الغوثية. نحن هنتعرض لبعض الاصطلاحات السائدة منذ قرون ولا زالت حتى الآن، أنا ما أحسب أنها يعني خلاص طلعت من نفوس الناس، لا، كبار العامة وحتى بعض النساء بيعتقدون فيها. مبالغات في المخلوق، يعني ابن القيم بيقول والذي أوقع، خلي بالك، والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها، الافتتان بالقبور وتعظيمها، يعني مع العلم بأن ساكنها أموات، ما الناس عارفة أن اللي ساكن في القبر ميت، لا يملكون لهم ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لاعتقادات الشركية المبنية على حكايات حكيت لهم عن تلك القبور، إن فلان استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منه. ساعة ما يسمعوا الكلام ده هو إن فلان ده له تأثير بيتبنى على طول في القلب اعتقاد، دعا الميت الفلاني فقضيت له حاجته، فلان نزل به ضر فاسترجع صاحب ذلك القبر فكشف ضره، وعند السدنة والمقابرية اللي هم قاعدين على القبر من ذلك شيء كثير يطول ذكره. هم حتى نفسهم بيعملوا فريق، وده أنا يعني حققت بعضها بعيني أيام ما كنا بندرس في الماجستير، انتشر عندنا ما يسمى بالطعيمة، مجموعة من القبور ونشر القصة وما شابه ذلك. فأنا رحت أسأل عن القصة أيام ما كنا بندرس في التصوف وكده يعني، فوجدناهم بيكلفوا ناس يروح المواقف ومن السواقين يدوهم فلوس على إنهم يحكم إن فلان ده هو يعني كان مكسور ومريض ويعني ملوش حل خالص، فجاء إليه هؤلاء الطعيمة الموتى وأجروا له عملية جراحية بالليل، وقام الشيخ سليم 100%، الولد سليم 100%، وهو انتوا شايفين قدامكم هو راكب وابور الحارث وشغال، اخد بالك ازاي؟ تصور بقى. وهذا الكلام انتشر حتى ان وصل في وقت من الاوقات ان بتوع الشرطه جايين عشان ينظموا العربيات اللي راح هناك، لان المكان مكان زراعي والعربي والطرق ما تستحملش الكلام ده. هؤلاء السدنه يعني يفعلون الافاعيل من خلال توكيل كثير من الناس لنشر هذه القصص. ابن القيم بيقول وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات، ويقول في المقابل النفوس، خصوصا النفوس الجهلة والعامة، مولعة بقضاء حوائجها. يعني لما يكون واحد مخنوق ومش شايف حل، وواحدة ما بتخلفش ومش عارفة لها سبب، فهي عايزة تخلف بأي صورة وخلاص، تقبلك ازاي؟ علشان حماتها ما تزعلش عليها ولا تقول لها يا عاقر ولا، المهم إزالة ضرورة النفس موجودة في كل إنسان. يسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب، روح أنت بس عند القبر وهتشوف هيحصل إيه، والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعون يدعوهم أولا إلى الدعاء عنده، يعني يقول لك إيه تعال الأول أنت، دول ناس صالحين، أنت رايح هناك بس هتقول يا رب، أخبرك إزاي؟ هتقول إيه يا رب؟ شوية شوية يدعون العبد بحرق، يدعو العبد بحرقة، يدعو العبد بحرقة وانكسار، هو نفسه بقى رايح لما يروح هناك يتأثر،
يبدا الحرقه والانكسار وتعلق يتحول من التعلق بالله الى التعلق بمين؟ بالضريح. فيعبد من دون الله. وممكن احيانا ربنا يعني يجيب الداعي في مثل هذا الموقف من باب الاستدراج، لان اصلا الواحد لما يكون في شده وضيق حتى بغض النظر عن كونه مسلم او غير مسلم ربما يستجيب الحق سبحانه وتعالى، ممكن يستجيب له هو سبحانه في خماره في حمام في سوق، دعا دعوة ربما يكون مظلوما فيستجيب الحق سبحانه وتعالى له ابتلاء، فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة. والغريب في الأمر يا أخوانا أنا جايز أقول تعليق شوية في إيه في المذكرات اللي توصل المذكرة دي واللي فاتت واللي جاي. ليه؟ لأنني في هذه المطالب أو هذه المحاضرات حاولت ان انا اجمع لكم من الكتب التي بالغت في ذلك عشان تبقى زاد، بحيث تضرب الامثله بكثره وتبينها. لما ترجع لجامع كرامات الاولياء للنبهاني او ترجع لطبقات الاولياء بالنسبه لعبد الوهاب الشعراني وغيرها من الكتب تجد العجب، قصص وحكايات يذكرونها ليس الا بث العقيده الشركيه في قلوب الناس. يعني نسمع مثلا على سبيل المثال عبد الوهاب الشعراني ليصف احد الاولياء، فالوصف ده لما يصل لواحد من الناس وخصوصا لما يلاقي الكلام ده اللي بيقوله مين؟ الشعراني اللي ساكن في باب الشعريه اللي له مولد بيقام ويزار، احلى. وتلاقي بقى الناس مجتمعين على ذلك والمشايخ راضيين وساكتين باللي بيحصل، لك يا اخي يعني معقول الناس المشايخ الكبار دول يعني شايفين الكلام ده؟ لو كان الكلام ده غلط كانوا قالوا غلط، فسكوتهم معناه الرضا. وللاسف نفس منطق المشركين عندما قالوا لو شاء الله ايه ما اشركنا، ما هو ربنا تركنا ويا معنى كده رضي لنا بالشرك. بيقول الشعراني ومنهم الشيخ الصالح عبد القادر السبكي رحمه الله تعالى احد رجال الله تعالى، رجال الله الاولياء يعني كم، كان من اصحاب التصريف بقرى مصر. شوف تاثيراته بقى. وكان كثير الكشف، كثير الكشف لا يحجبه الجدران والمسافات البعيده من اطلاعه على ما يفعله الانسان في قعر بيته. ايه رايكم دي؟ يعني واحد الجدار ما يحجبوش على ان يشوف اللي ورا الجدار او المسافه البعيده دي اشعه اكس دي ولا اشعه دي، ده حتى لو 60 اشعه ما تعملش كده. وكان له في خرجه وعاء، وعاء واحد يشتري فيه جميع ما يطلبه الناس من المائعات. يعني هو معاه زي ما تقول كده كيس وعاء يعني بيشتري فيه الايه المائعات. المائعات زي ايه؟ يعني يحط فيه العسل والزيت الحار والميه والكلام ده كله. فهو ياخد مثلا واحد تقول له روح يا شيخ هات لي كذا، فيروح يشتري عسل ويشتري كذا وكذا، فيحطه كله فين؟ في وعاء واحد، فيختلط بعضه ببعض، ثم يرجع فيعصر من الاناء لكل احد حاجته من غير اختلاط. تصدق الكلام ده؟ يعني بعد ما كل هيقول لك ده، وبعدين هو خوف يقول لك انت بتفرض مش عقيده اهل السنه والجماعه عن الايمان بالكرامات؟ واخد بالك ازاي؟ يعني كل يوم كده يجيب السوائل يخلطها ببعضها ويروح هناك يعصر كده فالعسل ينزل من غير نقطه لبن واحده ما تنزلش. واخد بالك ازاي؟ وكان له حماره اذا لم يجد مركبا يعدي فيه زي ما الشعراني بيقول يركبها ويسوقها على وجه الماء الى ذلك البر. كأنت عايش مع ملك من الملائكه وبيتحرك زي ما هو عايز وراح تقول لك. فطبعا لما اقول لك جوالي من اولياء الله وطبعا له كرامه انا ما اقدرش اقولها صراحه، ولذلك ما كتبتهاش، لان الكرامه دي يعني والله مش عارف كيف اتت الجراه للشعراني بمثل هذه البجاحه والسفاله وقله الادب ان يكتبها للراجل ده، ولذلك ما اقدرش اقولها. أنا أدلكوا عليها تتقرأ إنما ما تتقالش دي. ما تتقالش. طبقات الشعراني صفحة 500 36 وأظن موجودة في الموسوعة. كلام النجس لا يقال. طيب الاعتقادات الشركية دي القصد منها ايه؟ إرهاب العامة وتخويف العامة بحيث ان القلب يعتقد هذه الاعتقادات فلا تنكر ولا تتكلم. ساعة ما تقول الشرع والدين لك الله شوف واحد زيك كده حصلت له مصيبة أم ألف لك فيلم أو ألف لك قصة مكذوبة ومختلقة بحيث يخوف الناس ويهبوه. هو ده اللي صار حتى الآن. أنت لو رحت طنطا هتشوف الوقت العجب. يعني من ضمن الأشياء اللي ذكرها الشعراني في الإرهاب الفكري لبث الشركيات الاعتقادية في قلوب العامة، الشعراني بيقول زعم أنه تخلف عن موعد حضوره للمولد، مولد السيد البدوي سنة 948. الشعراني كان عايش، الشعراني ده اللي ساكن في باب الشعرية اللي مدفون هناك المقبور اللي بيعملوا المولد هناك في باب الشعرية الحي المعروف في القاهرة. الشعراني كان مقيم في القاهرة. طب والبدوي؟ البدوي ميت مقبور في طنطا من سنة 675. يعني 675 لما تطرحها من 948 يبقى الفرق كام؟ قرابة 200 سنة تقريبا اهو. يعني البدوي في قبره أكله الدود وذاب لحمه ودمه وتلاشت عظامه في أرض الضريح الذي شيدوه عليه وابتليت به مدينة طنطا وابتلي به المسلمون في مصر. والمسافة بين طنطا وبين القاهرة حوالي كام؟ 100 على ما توصل لباب الشعرية يا سيد، يعني 85 حبكت يعني 100 كيلو. فالشعراني بيقول عن اليوم اللي تخلف فيه عن الحضور للمولد في سنة 948 بل كان هناك بعض الأولياء كانوا حاضرين المولد فأخبروني إن البدوي كان يقوم من قبره ذلك اليوم. شوفوا بقى لاعتقادات الشركة، هو معتقد إن هو حي في قبره، مش بس كده لا، وبيقوم من قبره يكشف الستر عن ضريحه ويقول أبطأ عبد الوهاب ما جاء عبد الوهاب، تتأخر عن المولد عبد الوهاب. يا سلام، يعني عبد الوهاب الشعراني البدوي بيسأل عليه ما جاش المولد ليه، والبدوي ميت بقاله كم سنة؟ 200 سنة. هذه طبقات الشعراني اللي عاملها دلوقتي مرجع لهم، الطرق الصوفية بيعتبروها قمة المراجع بالنسبة للولاية. وبعدين بيقول لك ايه الشعراني، وأردت التخلف سنة من السنين. شوف الأمثلة في الاعتقادات الشركية لبصف الناس. فرأيت سيدي أحمد رضي الله عنه، أحمد البدوي أو السيد البدوي له اثنين، ومعه جريدة خضراء، وهو يدعو الناس من سائر الأقطار إلى مولده. شافوا فين بقى؟ واقف في الهوا كده وماسك جريدة وقاعد يلم الناس على المولد بتاعه، والناس خلفه ويمين وعن يميني وعن شمالي أمم وخلائق لا يحصون. فجاب الناس دي كلها وراح على الشعراني فين؟ في القاهرة. فمر علي وأنا بمصر فقال لي أما تذهب إلى مولدي؟ أنت مش عايز تيجي المولد؟ فقلت بي وجع. الشعراني يقول يعني أنا تعبان بي وجع. فقال الوجع لا يمنع المحب. الوجع ما يحش الايه؟ يعني لازم برضو يشتلوك حتى لو هتموت ويجيبوك المولد. ثم أراني خلقا كثيرا من الأولياء وغيرهم الأحياء والأموات. اهدف أراهم الأحياء والأموات من الشيوخ والزمنة اللي هم المشلولين بأكفانهم يمشون ويضحكون معه يحضرون المولد. ثم أراني جماعة من الأسرى جاءوا من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين. شايفين الاعتقادات الشركية يضحكون على مقاعدهم. فقال انظر إلى هؤلاء في هذا الحال ولا يتخلفون. يقول الشعراني فقوى عزمي على الحضور. انتوا بتناموا ليه؟ انتوا بتضحكوا؟ القصص دي بقول لك للأسف
دي مكتوبة هناك ومنشورة هناك في طنطا وعلى قبورهم مكتوب الحاجات اللي كتبها الشعران ديت, وفي عبارة دلوقتي كاتبينها هناك من كلام الشعران في الطبقات, شرك معه. فقال له طيب إن شاء الله هحضر. قال البدوي إن شاء الله هحضر. قال له لابد من الترسيم عليك, يعني نحط عليك حرس يجيبوك غصب عنك. الحرس هم ايه؟ فرسم علي سبعين عظيمين اسودين كالافيال, يعني رسم على ايده سبعين. عرفتوا بقى الناس الكبار ليه, الناس الكبار ليه بيرسموا سبعين على ايديهم؟ حد شاف واحد كده كبير رسم سبعين عليه؟ ها كتير مصدرها هنا. ليه رسم عليه سبعين؟ عشان يحفظوه ويجيبوه لغاية المولى. شوف كم واحد مصري او كم واحد عربي حاطين على ايده سبعين. فرسم عليه سبعين عظيمين اسودين كالافيال, وقال للسبعين هو البدوي لا تفارقا حتى تحضر به الى المولى. اذا عقيدة شركية, مش بس كلام خايب وكذب وزور وإفك. قالوا الشعراني عن البدوي الله أعلم بالبدوي اللي عمله البدوي ذلك الولي المزعوم, لا ده أثرت العقيدة الشركية في أفعال الناس لدرجة أن يتحمل ألم الوشم عشان يرسم سبعين على يده. أنا شفت من العامة من الناس الكبار اللي كانوا موجودين معنا في القرية كتير حاطين سبعين عليهم. طب انا مش عارف السبعين دول بتوع ايه, ولا جه في بالي ساعتها. انا وانا بقرا في كلام الشعراوي عرفنا ايه السبب, الشعراني قصدي, عرفنا ايه السبب ان هم ليه بيدقوا سبعين. فانت هتشوفوا عجب اعتقادات شركيه سالت بين الناس, وكل حاجه هتلاقي لها مصدر. بئس ما يعتقدون وما يفعلون ويقولون عند هذه الاوثان التي تنافي التوحيد وتهدم الاسلام, كان التاريخ يعيد نفسه. انتوا عارفين ضمان بن ثعلبه رضي الله عنه لما قدم على قوم من بني سعد, حديث اللي حسن الشيخ الألباني من حديث ابن عباس, خرج الضمام حتى قدم على قومه فاستمعوا إليه, فكان أول ما تكلم به أن قال بئسة اللات والعزة. هو طبعا أسلم وذهب إلى قومه, فأول ما راح هناك شايف اللات والعزة قالوا بئسة اللات والعزة. فقالوا له إيه؟ مه يا ضمام اسكت اسكت, اتق البرس والجزام, اتق الجنون, هتصيبك مصيبة جنون وبتاع. قال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان. ثم قال لهم كلمة التوحيد ودعاهم. إذن احنا عايزين نقوله بقى إن عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب الخرافة وتصديقها, مبالغات في وصف المخلوق أدت إلى أن يعتقدوا فيها هذه الاعتقادات التي توجهوا بها إليهم سواء بالقول أو بالفعل. طيب إحنا بقى عايزين نشوف بشكل دقيق شوية الاعتقادات الشركية دي الراسخة في قلوب الناس حتى الآن. بسم الله. الصوفية زعموا, خلي بالكم لأن الكلام ده هتلاقوه في الواقع, احنا بنطلع المصادر بتاع الاعتقادات الشركية اللي رسخت في قلوب العام. يعني ممكن تلاقي تروح البيت مثلا تلاقي واحد قريبك ولا حاجة الكلام ده موجود في دماغه. الصوفية زعموا ان اولياءهم هم قادة حضرة الحق في تصريف الخلق, وكلمة حضرة الحق يعني ربنا ادالهم صلاحيات عنده في الملأ الاعلى بحيث ان هم يصرفوا الخلق. وطبعا اللي يعني اللي أسس الكلام ده مين؟ يعني من خلال دراسة الواحد بالصوفية وجدت ان مصدر هذا البلاء كله المنتشر بين العامة مش الحكايات اللي قال الشعراني, لا الكلام اللي وضعه ابن عربي في الدولة الصوفية. بيقول 300 منهم يدعون الأخيار, وأربعون آخرون يطلقون أو يطلق عليهم الأبدان أو يطلقون عليهم الأبدان, وسبعة يقال لهم الأبرار, وأربعة يسمون بالأوتاد, وثلاثة يقال لهم النقباء, وفيه مدير أعلى
تحت نظر الحق مباشرة يسمى بالقطب أو الغوث، وهو موضع نظر الله من العالم في كل زمن ومكان. يعني دلوقتي احنا عندنا عدة مصطلحات، أقطاب، الأول أخيار بيسموهم، طبعا هم نظرا لنقل الكلام عن ابن عربي في التناقل، حتى اللي كتب الكلام ده من العلماء اللي هم عندهم النزعة الصوفية اللي آمنوا بها وصدقوها وبدأوا يستدلوا لها بروايات مكذوبة وضعيفة وشيء من هذا القبيل. أخيار، أبدال، أبرار، أوتاد، نقباء، قطب أو غوث، وفي كمان إمامان وزيران. الوزيران عن يمين القطب وعن يساره، أحدهما عن يمين الغوث، وده نظره في عالم الغيب أو عالم الملكوت، يعني بيدبر عالم الغيب. يعني إذا دلوقتي نرجع تاني نقول إن في واحد أعلى لهم بيسموه القطب أو الغوث، وطبعا هو مش كلهم، لأنه بيقول الأقطاب كام؟ أربعة. فمعنى هم الأقطاب أربعة ليه؟ لأن طبعا كل واحد بيدعي في طريقته من مشايخ الطرق إن شيخ الطريقة الكبير هو القطب، فالتاني يقول لأ القطب بتاعكم ما يجيش جنب القطب بتاعنا. فأقول لك والله يعني، فالناس علشان عامة الناس يعني الأمور تمشي قالوا نخلي الأقطاب كام؟ أربعة وخلاص خلصونا. لكن هو مفترض على حسب الفكر اللي وضعه ابن عربي إن هو قطب واحد أو غوث، وعن يمينه وزيران، أو عن يمينه وعن يساره وزيران. وزير بيدبر عالم الغيب اللي هو عالم الملكوت بيسموه، وواحد تاني عن يساره نظره في عالم الشهادة أو عالم الملك. أما أقول لك عالم الملك والملكوت، الملك اللي هو اللي احنا شايفينه عالم الشهادة، وعالم الملكوت اللي هو عالم الايه؟ الغيب. ففي واحد ماسك في كل طرف من الأطراف، وبقول لك اللي ماسك عالم الملك أعلى من صاحبه، وهو الذي يخلف الغوث بعد رحيله. ده منصب بقى، مش يعني حاجة دايما، منصب اللي يموت يمسك مكانه، وهو عندهم الذي يخلف الغوث بعد رحيله. أما الأوتاد فهم أربعة رجال منازلهم كما يزعمون في إفكهم هذا على المنازل الأربعة من أركان العالم، الشرق والغرب والشمال والجنوب، مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة وتصريفها. والبدلاء السبعة هم الذين يقومون بدلا عن المسافر من أوليائهم. يعني افرض واحد قطب وشيخ طريق، وخلاص الأولياء لما شافوا سلوكه وشافوا حاله قالوا لا هذا له القطبية. طيب افرض واحد منهم سافر ولا حاجة، ولا راح يصلي بمكة والناس قاعدة هنا، فمين اللي هيحل محله؟ فتعريف البدلاء قالوا البدل هو الذي يقوم عن المسافر من أوليائهم كأجساد منصوبة وموضوعة على صورهم. لاحظوا إخواننا هنا في من ضمن الاعتقادات الشركية، يقول لك افرض الولي المعروف بهيئته، خلي بالك المعروف بهيئته، واحد راح يقابله أو المريدين عايزين يشوفوه وهو مش موجود دلوقتي، راح فين؟ راح زي ما راح بقى، راح في دهي، حتى لو راح يقول لك راح يصلي في مكة وراجع. فافرض هم عايزين يقابلوه، فيقول لك فيه البدل. البدل ده شغلته ايه؟ ان يحل محل مين؟ ها؟ محل القطب. طب هيحل محل القطب لو كانت صورته ما هي صورته القطب، ما هو مش هيعرفوه، اقول لك لانه شو. يبقى معنى كده هم بيشوروا الايه؟ ان البدل بيتلون فبياخد صورة القطب ساعة ما يغيب. شفت بقى ازاي؟ وهذا من اعتقادات الصوفية، يقول لك ايه؟ فلان ده كان بيتلون، مرة تلاقيه طالع في صورة انسان، ومرة تلاقيه طالع في صورة كذا حيوان، او في صورة، يقول لك ده من قدراته التشكل. فالولي يتشكل عندهم عشان يبقى بدل يحل محل مين؟ القطب. يقول لك البدلاء دول الواحد منهم على قلب سيدنا ابراهيم عليه السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا نجباء. الفكرة بقى اللي قالها ابن عربي، وحتى مش هو بس، يعني هو أول من أصدر هذا الكلام الباطل، ولا نحسب ان في واحد قبل من عرب قال الكلام ده. وبعدين يقول لك ايه، يقول محي الدين ابن عربي: والمجمع عليه من اهل الطريق انهم على ست طبقات امهات. يعني هو الف تاليف وانتشر، وبعد كده نقل الاجماع عن مين؟ عن الصوفية. المجمع عليه من اهل الطريق جميع طرق الصوفية اجمعوا على انهم ست طبقات امهات: اقطاب وائمة واوتاد وابدال ونقباء ونجباء. وهو اصل البلا كله اللي وضع هذا الكلام ده. بالنسبة لاعتقادات الشركية عند مين؟ عند الصوفية. اللي امر من ذلك وهو اشد بلاء على الامة، واللي انكشف دلوقتي وشفناه، وشفت ملايين الناس منذ يومين في عاشوراء في كربلاء وفي قم التي يزعمون انها مقدسة ولا مقدسة ولا نيلة، كلها بلاء وزرقة. شو بيقول ايه؟ ادعاء الشيعة في ائمتهم انهم يعلمون الغيب ولا يخفى عليهم شيء في الارض ولا في السماء. شوفوا الاعتقادات. على فكرة احنا نقول الكلام ده ومستغربين، وانتوا قاعدين ممكن بعض اخواننا يقول لك ايه والله يا شيخ الكلام ده يعني مش يعني نعرفين الكلام ده كلام فاضي. انت عارف اهو، وحتى الكلام نفسه سند ما يتقالش، تجيب اوصاف الحق وتحطها في الخلق، شيء عجيب. شوف بقى لما تجد مثل هذا الاعتقاد راسخ في قلب كل شيعي يسمع هذا الكلام من الملايين اللي اجتمعت في في في, في كربلاء. اللي عاشوا في العراق عارفين، بقول لك لا يخفى عليهم شيء في الارض ولا في السماء، بل يعلمون ما في اصلاب الرجال وما في ارحام النساء، ويعلمون ما في الجنه من الابرار وما في النار من الفجار. يعلمون علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وزعموا أن حكم البلاد والعباد مرجعه إلى الإمام الغائب المنتظر اللي هو محمد بن الحسن العسكري، وعين صغير اللي بيقولوا عليه ده كان له وجود أصلا، مخفي في السرداب اللي بيقولوا عليه بقاله دلوقتي، ده من أيام تاني يقول مخفي بقاله 400 سنة. فشوف بقى دلوقتي لغاية النهارده مخفي ده ليه؟ يقول لك دي عقائدهم يا شيخ، أنت إزاي تتكلم عنهم؟ دي مش عقائد، دي عقائد وثنية شركية ما نعرفهاش. ما جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا دعا إليها، ولا دعا إليها الحسين، ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أبدا. ولكن العباد كلهم مرجعهم في الحكم إلى الإمام الغائب المنتظر الذي يتلقى أو يلتقي بالمرشد الأعلى أو آية الله العظمى عشان يمنحهم التعاليم والأوامر في سياسة الرعية. يعني شوف الخميني بيقول إيه، بيقول في الخرافات الشركية اللي بيبثها في قلوب أتباعه وهم بالملايين، بيقول: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية. احنا بقول الخلافة عن الله خلافة ايه؟ تشريعية مش تكوينية، خلافة عن الله في معاني العبودية على وجه الابتلاء، انما خلافة تكوينية يبقى باب الربوبية، يعني هو بيدبر مكان الحق سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. والخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. شوفوا الكذب والزور. وان من ضروريات مذهبنا ان لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالاعتقادات دي لما تكون في قلب انسان، فبالله عليكم شوف كيف يخرج التوحيد من القلب وكيف يهدم. حتى ان الشيخ المفيد، ودي من شيوخ الشيعة الكبار، بيقول: ان الائمة القائمين مقام الانبياء في تنفيذ الاحكام واقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الانام. خلي بالكم في الوصف اللي قاله الائمة، الائمة طبعا مش موجودين، مات. والإمام الغائب برضه ميت، خلينا معاه. يقول لك لا هو مش ميت، ده هو عايش بس محدش يعرف يوصله. عايش بقاله قد ايه؟ اهو دخلنا دلوقتي في 1000 سنة ولا حاجة. إقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام، وهم في عالم الغيب، وهؤلاء الأئمة معصومون كعصمة الأنبياء. شايفين المبالغات؟ هو ده اللي أدى إلى تعظيم غير الله عز وجل وتشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق، وتحول غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبورها وتعظيمها، ووضعوا حكايات وثنية وقصص مختلقة لتأثيرها في مريدها واستجابتها لمن شد الرحال إليها أو طاف بها أو تلمسها أو تلمسها حتى لطلب البركة. ولذلك هم كان في قضية من قضايا، والعجيب أن ابن تيمية هو أول من تكلم عن هذا، يقول إمتى ظهرت القباب والأضرحة على القبور؟ ما كانتش موجودة حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش كلامه. يعني إمتى ظهر إن اللي يموت من الجماعة دول صوفية أو شيعة يعملوا لهم إيه؟ طب القباب ده طلعت إمتى؟ فابن تيمية بيقول أول من أظهر هذه القباب بهذا الشكل المنتشر في العالم الإسلامي كان الشيعة، وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد على القبور أهل البدع من الرافضة، الشيعة برضه عقروا المساجد وعظموا المشاهد، يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه وأن يعبد وحده لا شريك له، ويعظمون هذه المشاهد التي يشرك فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله بها به سلطان. ده كان نص كلام تيمية. فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون الإيه؟ المشاهد والقباب. في بيوت أذن الله أن ترفع، ولا في مشاهد؟ في بيوت. فهذه المشاهد استحدثت ولم تكن في الأمة الإسلامية، وسار على ضربها الصوفية. فربنا سبحانه وتعالى قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. لأن على فكرة الشيعة ما عندهمش حكاية إن هم يصلوا جماعة في المساجد والكلام من ده، ما يصلوش. عندهم حاجة اسمها الحسينيات، زي الخلوة عند الصوفية كده، مكان واسع سموه حسيني نسبة للحسين. يعني حتى أسماء المساجد اللي ربنا ذكرها ونص عليها ما بقتش مساجد، بقت مشاهد. لك في المشهد الحسيني في كربلاء، المشهد الفلاني، بحيث يجتمع فيها الناس. إنما يعمر مساجد الله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ما ذكرش فيها مشاهد. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ نفس النهي اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عملوه، سواء صوفية أو شيعة. الرسول بيقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور إيه؟ مساجد. لأن هو لما اتخذ قبر ما عادش ينفع اسمه مسجد، لأن هو المفترض في المسجد أنت رايح لكي تصلي لله وتذكر اسم الله عز وجل وتقرأ. فاللي داخل دلوقتي حتى لو سميته مسجد أو الساحة الحسينية كما يقولون، بقى أنت هتروح هناك والمشهد ده كله موجود وما تاخدلكش كم لفة؟ صعبة الحكاية دي يا اخوانا. هذه اختلاقات، لان بعض اخوانا بيقولوا يعني ايه الكلام اللي قاله الشعراني ده صدق ولا كذب؟ انت عندك شك في انه كذب؟ ها بقى يا راجل، ده كلام يتقال ان البدوي راح مصر وهو ميت بقاله 200 سنه وماسك جريده خضراء وقعد يلم في الناس ويضرب فيهم عشان يروح المولد بتاعه؟ ايه دي يعني؟ اصبحت مشاهد الشيعة مغارات، وأصبحت موطنا للشرك وعبادة غير الله عز وجل بسبب هذه الاعتقادات الشركية التي رسخت في قلوب الملايين ممن نراهم يزحفون إلى كربلاء لدعاء غير الله من الأموات. ودي ما فيش فيها كلام إن ده شرك محض، حتى إن إحنا في تصنيف الفرق لما نتكلم في دورة منة القدير الشيعة الإمامية اللي هم بيقولوا هذه الاعتقادات الكفرية الشركية من الخطأ وضعهم كفرقة من الفرق، ولذلك لابد من توصيفهم كدين، يعني الدين الشيعي خلاف فرقة الشيعة، فاحنا هنصنفهم مع الأديان مش هنصنفهم يعني من الفرق زي دين المجوس والبوذية وكلام من ده، من ضمنهم الدين الشيعي ده دين، يعني ده لما تحسبوا على المسلمين تبقى مصيبة. هم بيتكلموا دلوقتي عشان يجمعوا العالم الإسلامي، أنا قاعد بسمع واحد فيهم امبارح قال لابد أن نستفيد من حادثة الحسين في أن نجمع العالم الإسلامي، هتجمعهم على إيه؟ على الشرك ده؟ على الاعتقادات دي؟ إن الأئمة يتحكمون في الكون ولهم خلافة تكوينية عن رب العزة والجلال تعالى الله وعن قولهم؟ يعني ربنا أعطاهم أوصاف الربوبية التي خص نفسه بها، خذوها أنتم بقى يا شيعة، خذوها يا أئمة. كيف تجتمع الأمة على هذه الاعتقادات الكفرية الشركية؟ ولذلك دول لابد من فصلهم، نفرق بين فرقة الشيعة وبين دين الشيعة، لازم نفرق بين الاثنين دول. زي يفضل دعاء الأموات على التوحيد ودعاء رب الأرض والسماوات فتعمر المشاهد وتعطل المساجد ويساوى، شوفوا بقى ازاي يا اخوانا هم يقولوا الكلام ده، بين الحج الى مكه ومنزلته في الاسلام واستلام الركن والصلاه في المقام عند البيت الحرام وبين الحج الى ارض كربلاء. يقول لك اللي يروح عند كربلاء كانه حج الف حجه، ايه ده؟ فتقول لي ده افعال الشرك. طهر الله امير المؤمنين عليا والحسين أولادهما وبرأهم من إفك الشيعة وشركهم، تشابهت قلوبهم، قلوب الشيعة مع قلوب إخوانهم من غلاة الصوفية الزاحفين بالملايين إلى القباب المنصوبة في طنطا ودسوق الإسكندرية والقاهرة، مختلف النظرات الشركية المنتشرة في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية، لأنها عزمت تعظيما يعني لا يتصوره إنسان. واحد يقول لك يا اخي انت بالغ في القضيه، والله ما هي مبالغه، كان ايام الجاهليه ما كانوا بيعملوا الكلام ده. وربنا سبحانه وتعالى نص على ان المشركين عندما كانوا يركبون في البحر يتوجهون الى الله عند الشده ويتركون الهتهم الباطله، لكن بالعكس اللي بيحصل هنا ساعه الشده يتمسك اكثر. يعني حتى من الحاجات اللي كنت بكتبها النهاردة وجميلة في المحاضرة اللي جاءت قال إن شاء الله عز وجل، إن اليهود لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تنددون وتشركون تقولون ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء محمد. وعلى فكرة الكلمة دي شركة أصغر من شركة أكبر، يعني ما شاء الله المفروض تقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت زي ما الرسول علمنا. بس خلي بالك التعليق الجميل اللي قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب واعجبني جدا، يهودي وفاهم الشرك وفاهم الشرك الاصغر وسمى لفظ يطلع من المسلمين ما شاء الله وشيء سماه ايه؟ شرك. وعامة المسلمين وخاصتهم يجهلون الشرك الاكبر والشرك الاصغر. شايفين النقطة دي يا اخوانا؟ طيب نرجع بقى ليه؟ طبعا هذه الاعتقادات الشركية أدت إلى التوجه إليها بالقول والفعل، لكن العقيدة الشركية محل القلب. وعلى ذلك أنا بقى لو عايز أبقى راجل موحد لابد من تطهير القلب من هذا الاعتقاد بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وإن احنا نفهم إن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار
وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الفطره. فانت لما تفهم هذه العقيده ان كل ما سوى الله فقير الى الله شاء ام ابى، وليس له من وصف الغنى شيئا على الاطلاق الا ان يغنيه الحق سبحانه وتعالى من فضله بمزيد من الافتقار الى ربه، تبقى تفهم التوحيد. توحيد الاسماء والصفات اللي اخواننا بيقولوا ايه لازم توحيد الاسماء والصفات، مش هيتبنى عليه عمل. اهو اللي بيقول الكلام ده فاتح قلوبه او يفتحون قلوبهم للشيعة والتقارب مع الشيعة. وساعة ما تيجي تتكلم في توحيد الاسماء والصفات لا 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 لا، اتكلمنا في التربية، خلينا في التربية. التربية هي ايه؟ ان الشخص المنتمي اليهم لازم ينفذ من غير ما يعترض نفس المنهج بتاع مين؟ بتاع الشيعة والصوفية. اوعى تعترض والا تنطرد. يقول لك لا انا تيجي تكلمه مستحيل، الشخص اللي تبعهم صعب انك انت حتى تفهمه او صعب ان يفهم هو ايه في الباب وايه في العقل وايه في الكل. لك انا من الشايف غير الامر يجي لي نفس الشيخ قال كذا النفس معاك اخوانا، دي مش تربيه دي. ولذلك هو هتلاقي على طول تلقائي قريب من مين؟ من الشيعه في منهجه ومن الصوفيه في طريقته، لان نفس الطريق ونفس المنهج، بخلاف الرجل الذي يتعبد لله الذي امتلأ قلبه بالتوحيد. الشخص ده لا يمكن ابدا ان يقبل منك شيء الا اذا كان من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وان التربيه تكون طاعه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحد، لان كل الناس فقراء الى رب العزه والجلال. فما تقول لا ده هو خليفه على الناس او مرشد عام يوجه الناس او ايه الله العظمى، عظمى ايه؟ ايه الله العظمى يكون افقر الناس الى رب العزه والجلال واقل الناس تواضع، اقل الناس في التواضع الى رب العزه والجلال. مظبوط يا اخوانا؟ او اكثر الناس اقصد. طيب نيجي بقى، طيب القلب في اعتقاداته سواء في التوحيد او في الشرك، خلي بالكم من النقطه دي، هو اللي بيحدد مقدار الشرك في القلب. يعني الشرك المتعلق بالقلب، قوه الاخلاص في القلب هي اللي بتحدد مقدار الشرك ونوع الشرك اذا كان اكبر او اصغر. احنا بنتكلم على الشرك المتعلق بالايه؟ بالقلب. ففيه ميزان في القلب بيديك قوه الاخلاص لمن اعتقدت فيه. فان كانت على نفس القوه التي يؤديها لرب العزه والجلال هيبقى شرك اكبر على طول، لان الاخلاص في الاصل تعريفه ايه؟ خلوص القلب من الشرك. فالمسلم يفرد الله بعبادته ولا يفرد ولا يشرك به شيئا في محبته او خوفه ورجائه او في جميع اقواله وافعاله الظاهره والباطنه، لان ربنا قال وما امروا الا ليعبدوا الله ايه؟ مخلصين. يعني انت كده لنفسك خالص، عبد الواحد بس لرب العزه والجلال. فيوم ما انت بقى في محبتك تتعلق بغيره ولو بشيء يسير، احببته مع الله ولو شيء يسير، او خفته او رجوته او تعلق قلبك به، انقص من اخلاصك على قدر حبك له. لان المشركون، لان المشركين في الجاهليه كانوا يعلمون حقيقه الاخلاص، ولذلك عند الشده يخلصون وعند الرخاء يشركون. زي ما انتم عارفين حديث عكرمه ابن ابي جهل لما ركب الرسول لما اباح دمه في فتح مكه وركب سفينه واصابتها عاصفه شديده، فقال اصحاب السفينه ايه؟ اخلصوا النص هو، فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. يعني رموها بقى في جنب، اخلصوا الدعاء لمين؟ لله عز وجل. يبقى هم في الرخاء ما كانوا يخلصون، ما كانش في الاخلاص، كان في الشرك. هو ده الشرك اللي جاء به يعني او فعل المشركون، وجاءت الرسل الانبياء ليطهروا الناس منه. قليل منهم من بنى بالاخلاص وتحرى الخلاص. ربنا يقول فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر اذا هم ايه؟ يشركون. واحد يقول لك ايه؟
يا شيخ يعني انت ابدا والله احنا مش بنشرك بهم ولا حاجه زي ما الشيعة بيقولوا. بيقولوا لا هذا احنا نقول بالتوحيد ووجود الناس في كربلاء هذا قمه التوحيد. وعليه دفعوا لان طبعا هم عارفين ان احنا بنوصفه العمايل دي شرك. دعاء الحسين الاجتماع عنده تعظيمه بهذا الشكل طواف حول قبره فعل القصة التي تحدث كأن مندبة بيعملوها كل سنة مع ان خلاص العزاء ثلاث ايام وخلص. اخي بالك ازاي واربعينية وخمسينية وستمية وسبعمية وعندهم بلاوي ما يعلم بلا ربنا. والله يعني الحمد لله احنا مش عارف والله الرجل اللي كان حايش بلاوي كتير الرجل اللي مده اخي بالك ازاي يعني محدش احنا ما كناش نعرف ايه المخفي. انتوا عارفين الشيعة الوقت اكتر من 35 قناة 35 قناة على النايل سات واحد 47 انتوا عددوهم يعني الاحصائيين 47 قناة وكل قناة مش اقل من 10 مليون عشان تبقى قناة محترمة. يعني شوف لما يدفعوا تقريبا نص مليار يقول لك ده اعلام افتح خلي الناس تعرف. وطبعا الناس اللي بتشوف الغم ده الحمد لله بيبقى ده كفاية قوي في انهم يشوفوا هل ده الاسلام اللي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن ايا كان هم شافوها فرصة قالوا حلو بقى نفتح بحيث يعني تمهيد لظهور الامام الغائب محمد بن حسن العسكري والمد الشيعي يصل الى كل مكان. هو ده اللي بيفكروا فيه. فبيحاولوا ان هم يقولك لا ده يا اخي احنا ما يعني مش قصدنا شرك ولا شيء من هذا القبيل ده احنا قصدنا التوسل بالاولياء. ويدخلك بقى في ايه في لفه ثانيه خالص يقولك احنا قصدنا نتوسل بالاولياء والصالحين والتوسل ودخلك في التوسل. واحنا ان شاء الله سنستقصي ما يتعلق بالتوسل بتفصيل دقيق باذن رب العزه والجلال في المحاضره القادمه. ليه؟ ان احنا عايزين نوضح الامور بشكل يتناسب مع فطرتنا. الفطرة فطرة التوحيد. أنا رجل مسلم المفترض أؤدي الرسالة التي خلقني الله عز وجل من أجلها. استخلفني في أرضه واستأمنني في ملكي وخولني والسرعان ليبلوكم أيكم أحسن وإيه عمله. فنفهم الشرع من خلال المنظور القرآني اللي ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللي بيحدث عبادة عبادة من دون الله عز وجل. العابد معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل له. والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والتذلل والخضوع. فمن أقبح الظلم أن يعطي العبد حق الله لغيره أو يشرك بينه وبين غيره في هذا الحق، لا سيما أن الذي جعله شريكه هو عبده مملوك. تأتي تجعل مخلوق مشاركا لله عز وجل في الحق اللي واجب عليك انت. يعني ربنا لما قال ضرب الله مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. يعني لو واحد اصلا جه انت بتملك حاجه وجي واحد عايز يشكك فيها هو ملوش حق في كده، انت نفسك بتبقى راضي بخاطر كده وتقول لا وماله زي بعضه؟ ولا لازم انت اللي تسمح بكده وتأذن بذلك زي نظام بس الشفاعه والوسيله؟ اللي جاي يشفع الاول ياخد الاذن عشان يبقى الكلام مقبول، انما جاي لا تلزم بان لك حق في هذا. زي مساله التوسل بالظبط جاء فلان او هؤلاء شفعاءنا عند الله. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ فين الاذن بكده؟ ولذلك من شروط الشفاعه الاذن للشافع والمشروع فيه والاذن من نوعيه الشفاعه. ولازم كله يكون على توحيد رب العزه والجلال والا لا تقبل الشفاعه. ابن القيم كتب كلام جميل وذكر اشياء جميله انا كتبتها تقدروا ترجعوا لها لان ايه مش عايزين نطول قوي لان محاضرة طويلة. احنا طبعا بناخد نماذج من الكلام. العبد اذا قال لا اله الا الله خلص بها من الشرك الاكبر. يعني مسألة ان الشخص فينا لاحظوا المعلومه دي يا اخوانا هو بيقول لا اله الا الله، كل الناس تقول لا اله الا الله، بس تفرق من واحد ازاي؟ لما تلاقي الحسنات رجحت على السيئات بيقوى الايه؟ الاخلاص في القلب واليقين ومحبه الحق سبحانه وتعالى. هو عنده سيئات بس قوه الحسنات ادت الى قوه الايه؟ او نتجت عن قوه الاخلاص، او ادت في النهايه برضه للمحبه وقوه الاخلاص. لكن لو حصل العكس، زياده السيئات مع قله الحسنات في عبد قال لا اله الا الله بتضعف قوه الاخلاص في القلب. ولو زادت السيئات واستمرت حتى تعطلت الحسنات واصبحت السيئات موجوده وكامله في قلبه، بتنعدم قوه الاخلاص في القلب على طول، وساعتها ما تنفعوش لا اله الا الله. انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني هي المساله زي ميزان، الميزان ده لابد ان يوازن بينه، وخصوصا في حديث البطاقه اللي اتكلمنا عنه قبل كده، في عندما توضع بطاقه فيها لا اله الا الله وتطيش السجلات. السجلات دي لازم تكون قوه الاخلاص في القلب عاليه جدا جدا، ولابد ان يفسر حديث البطاقه من خلال ذلك، ان يكون مثلا لعله قالها في اخر حياته وسيئاته ملأت ما بين السماء والأرض، وكان قوة الإخلاص شديدة لكن الأجل أسعفه، عشان يبين أو يبرهن أن الحسنات حتزيد على السيئات. لكن ما فيش واحد حسناته تقل عن سيئاته بنسبة كبيرة، خلي بالكم بنسبة إيه كبيرة، ويعيش ويبقى على السيئات وتقول أن الإخلاص قوي في قلبه. لا، الإخلاص بيتناسب طرديا مع الطاعة والقول والعمل. طيب، من شرك المتعلق بالقلب الشرك الأكبر شرك المحبة. المحبة لها أسماء وأوصاف، أعلى وصف في المحبة العبادة، فالشرك في المحبة شرك في العبادة على طول، لأن من أسماء المحبة العبادة. فقلب معبد أي ذلله الحب لمعبوده، فالمحبة قائمة بالقلب. يبقى إذن من الشرك الأكبر المتعلق بالقلب شرك إيه؟ ها؟ المحبة، شرك المحبة. وهذا الشرك هو أعظم أنواع الشرك، وهو أصل الشرك في الإلهية، وهو أن يجعل لله ندا أو مثيلا في عبادته أو محبته. وحيلزم يعني إذا تعلق القلب في المحبة بغير الله عز وجل له لوازم على طول. خلي بالكم يا اخواني، لما انت تحبه حب شديد جدا، لو الحب ده اختل او حسيت اللي انت بتحبه زعلان منك او قصرت في حبه، هيترتب عليه على طول خوف ورجاء. هيترتب عليه ايه؟ خوف انا خايف العودة، انا قصرت، يكون زعلان مني، ابا انا عملت ايه؟ وتشوف الشخص بقى حيران والهان، ولكن يكونش انا عملت حاجه غلط، كلمه طلعت مني. بالنسبه بقى لما تتكلم بمنطقهم، ما وديتش الناس اللي في المعاده، عديت في القطر وما شاورتش، حصل بعد شويه حصلت له مشكله، يكون هو زعلان مني، ده انا بحبه جدا. فالمحبه هيلزم منها على طول مساله الخوف والرجاء. ولذلك ده الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا هو الشرك اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين عليه، أشركوا في إلهية وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كانوا يحبون اللات والعزى على اعتبار ما يتحقق من المصالح لو دعوهم. يعني لو واحد مثلا تعلق باللات والعزى أو بضريح أو بوثن أو بصنم، وبعدين طلب منه بحرارة أن يتجوز فلانة واتجوزها، فيقدم القرابين محبة لمين؟ لهذه الأضرحة والخباب وآلات العزلة. فالمحبة على طول بيتبعها أفعال. وبعدين هم يعني خلي بالكم كانوا يحبون غير الله عز وجل من آلهتهم أو ممن يدعون من دون الله، لكن كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن الله هو خالقهم ورازقهم، آمنوا بربوبية الخلائق أجمعين، وما اعتقد أحد منهم قط اعتقادات الصوفية والشيعة قضية الأقطاب والأئمة أن من توجه إليه من الأوثان أو الأضرحة والأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره. الاعتقادات الشركية اللي حصلت وطارئة أشد من اعتقادات المشركين في الجاهلية، إنما كان شركهم أنهم اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وده المعنى اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، ومن الناس من يتخذ من دون الله إيه؟ أندادا يحبونهم كحب الله. احنا عايزين نقف عند هذه الآية، كلمة يحبونهم كحب الله، المشركون يحبون آلهتهم كحب الله، وهل والذين آمنوا أشد حبا لله؟ في هذا الحب قولان، القول الأول يحبونهم كحب المؤمنين لله، والثاني يحبونهم كما يحبون الله. خلي بالك، لأن الله تعالى قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فلم يكن أن يقال إن المشركين يعبدون آلهتهم كما يعبد الموحدون الله. كلام ده ما تجيش، تيجي اللي يجي إيه؟ إن هو نفسه يحب من يدعوه كمحبته هو نفسه لمين؟ لله. يعني هو بيحب اثنين. يعني هل معنى الآية إن المشركين يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنين ربهم؟ ما هيش ده المعنى المراد. المعنى المراد إيه؟ ها؟ إن المشرك نفسه يحبون آلهتهم كمحبتهم هم لمين؟ هو ده الشرك. انت فاهمين ازاي؟ يعني هو في العبادة جعل في المحبة اثنين، اما متعادلين زي ما ربنا قال والذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني ايه؟ يعني يجعل هذا المخلوق الضعيف مشابها للخالق في اوصافه وايضا في محبته سبحانه وتعالى، فيحبه زي ما بيحب ربنا سبحانه وتعالى. هو ده المعنى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. فهم نفسهم اللي سووا بين الله وبين آلهتهم في المحبة والتعظيم، وخضعوا لآلهتهم كخضوعهم للعلي العظيم. انتوا فهمتوا النقطة ديت؟ يعني معنى ذلك ان المشرك بيحب ربنا برضه، يعني هو بيحب ربنا ويحب غير الله مع الله. حب غير الله مع الله، حب مثلا اللي بحب البدوي محبته محبة شركية، لأنه بعد ما يخلص البدوي بيروح يصلي العصر، أخبرك إزاي، وبيطوف بالبدوي بيروح يحج يطوف بالبيت الحرام، طواف وطواف، أخبرك إزاي. وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله ورجاه كما يرجو الله، هذا كله شرك. وقال الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فأشركوا في المحبة أما المؤمنون أخلصوا المحبة لله عز وجل وحده، مفيش فيها شريك. وإحنا قلنا لكم إيه الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة، فاكرين المرات السابقة والتوحيد العبادة، ما الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة؟ كونك تعبد ده مش المطلوب، المطلوب إنك توحد فين؟ في العبادة، لأن ما فيش ولا واحد فينا اللي هيعبد سواء عبد الله أو عبد غيره، هتعبد هتعبد، لكن إنك جيت من عذاب الله توحيد العبادة لله اللي هي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأنت عبد شئت أم أبيت هتعبد هتعبد، أنت ما تستغناش عنه. الحرام نفسه قول يا رب استر، مش كده؟ ولما ربنا يعدلها معايا في الحته دي، فهو ما يقدرش، اللي هو يعلم ان ربنا سبحانه طبعا ده اضلال، لكن هو يعلم ان حياته قائمه باحياء الله له، وأن فقره فقر اضطراري لازم يرجع لفانيليوم بذاته. فمن أجل ذلك عاد الكل إلى الله عز وجل بافتقارهم، كما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن فرق بين من يأتي عبدا له وحده اختيارا ومن يأتي عبدا له ولغيره مشركا بربه. لعل المعلومة دي تكون مهمة. وابن القيم بيقول أو في الكلام اللي ذكره إن محركات القلوب إلى الله ثلاثة. المحركات اللي بتحرك القلب المحبة والخوف والرجاء. أقواها المحبة لأنها تأليه وعبادة، وتبقى المحبة مرادة للعابد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف والرجاء. إزاي يعني؟ يعني الخوف والرجاء صحيح بيتبع المحبة. فأنت لما بتحب ربنا سبحانه وتعالى ترجوه وتخاف. خلي بالك، محبة وخوف وإيه؟ ورجاء. مطلوب طبعا الخوف من النار والرجاء في الجنة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من أهل الجنة ويجرنا من النار. فالمحبة مطلوب. لكن لما هم يدخلوا الجنة وأمنهم من خوفهم وحقق رجاءهم، اللي بتبقى معهم على طول إيه؟ المحبة اللي هي العبادة، مش محبة الصوفية اللي هنتكلم عنها بعد شوية. لا، ولذلك محبتهم هم محبة شركية، إنما محبة أهل التوحيد محبة عبادة وتوحيد لله في العبودية. وشتان بين محبة العابدين أتباع سيد الأنبياء والمرسلين ومحبة الصوفية المحبة الإبليسية اللي هنتكلم عنها بعد شوية إن شاء الله. فربنا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، لا تبديل لخلق، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لاحظوا يا أخوانا، طبعا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ده أي واحد هيجيبها على طول، ده أولياء الله يا شيخ. أخي بالك إزاي؟ ما تعترضش، ما تعترضش. البدوي. وهنا لذلك إيه التلازم بين المحبة والخوف والرجاء. ابن القيم بيقول: ترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله. يعني وضعه بيكذب إيه كلامه. إزاي يعني؟ فإنه يقول: إحنا لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله. أنت بتحب البدوي والحسين والناس دول زي حب ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول لك: لا 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 لا، أبدا، إحنا نحب ربنا بس. خلي بالك. ثم يغضب له ولحرماته إذا انتهت. يعني لو اعترضت على المولد يزعل منه، اتكلمت على المولد وإن المولد ده يعني مظهر رسمي وفولكلور شعبي وإن ده حاجة عادية، إيه المشكلة في كده يعني؟ يتبسط منك، صح كده؟ ساعة ما تتكلم في صفه وتأييد أفكاره الشركية يقولك يحبك، ولما تقول لا ده هي بدع والموالد فيها اختلاط وفيها أشياء ما يعلمها ربنا وما أنزل الله بها من سلطان وكلها مليئة شركيات وأشياء يندى لها الجبين، لك شوف بيحارب أولياء الله ويزعل منه واتخذ خصيصة. فالمحبة أتبعها الخوف والرجاء وما تعلق بذلك من حكاية الغضب والولاء والبراء. يغضب لهم والحرمات إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به، لا سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفان أو اللهفات وكشف الكروبات وقضاء الحاجات. يا سلام بقى لما تمدح في الأولياء دول وتتكلم عنهم من كرامتهم كذا وكذا ومن كراماته كذا وكذا. وشوف بقى في الحسينيات اللي بيتكلموا عنها حتى بتوع الشيعة يجيبوا أشياء تقطع القلب في اللي حصل الحسين ورقية، عيلة صغيرة كانت على ايد الحسين ويعيط ويلطم والشيخ نفسه يقوم فاطط من على شفت واحد الله يعد يقول درس وفجأة لقيت الشيخ حصلت له جذبة كده فط من قفز من على الكرسي وقعد يلطم في وسط الناس والناس قاموا يلطم وراه. ليه؟ ان الحسين مات. اخد بالك ازاي؟ وخذ وعملوا ومناظر مؤثرة وفاطمة منعوها حقها وحرقوا بيتها وعملوا عمال يخلي الايه الناس يعني ايه العاطفة. كل كلامهم منصب على ازاي ان هم يأثروا في قلوب الناس باعتقادات شركية وحكايات مخترعة ومكذوبة بحيث تنساق الناس لهم. في النهاية ولك ده الامام الغائب اتى الى آية الله العظمى واوحى بكذا وكذا فينفذ من غير ما يسأل طاعة عمياء بحيث ان اللي يعترض يبقى معنى ذلك الشخص ده خارج عندهم عن الملة. ولذلك حكاية الولاء والبراء من اهم المسائل في قضية لك ايه لا ولاء الا ببراء. انتوا بتقولوا انتوا توالوا اهل البيت واحنا بنحب اهل البيت، حب الحسن حسين حب علي بن ابي طالب ائمة اهل البيت اللي هم على التقوى وعلى الايمان واللي شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالجنة، هؤلاء نحبهم ونجلهم كما حبتنا لباقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. والفريق في الامر يقول نزل شأنه عجيب او او يعني ايه لبوا الدنيا على اللي حصل الحسين. طب ما عمر بن الخطاب مات مقتول وعثمان مات مقتول مش كده وعلي بن ابي طالب مات ايه مقتول وما حصلتش المصايب دي واللطمة على عمر بن الخطاب ولا على ابي بكر الصديق. ليه؟ لان هم بيلعنوهم، لان دي اعتقادات شركية في اذهانهم يريدون بها هدم الدين. وبعدين يا اخي سبحان الله يعني اللي حصل في قضية الحسين نحن لا نرضى بها ولا احد يرضى بها. يقولك لا انت لا ولاء الا بايه ببراء، فلا بد ان تتبرأ من ابي بكر وعمر وتتبرأ من الصحابة اجمعين وتتبرأ من فلان وفلان، والا يبقى انت كده ما بتحبش اهل البيت. شفتوا علقوا المحبة والرجاء والولاء والبراء على محبتهم لمن عبدوهم، وبدأوا بقى يعني يوصفون بأوصاف بشعة. لكن انتوا بتعادوا اهل البيت، والصوفية بيقولوا لا انتوا بتعادوا اولياء الله الصالحين، وانتوا يعني ابن القيم كتب كلاما صحيح كلاما طيبا. ولذلك يقول وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم بأن المسيح عبد الله، قالوا تنقصت المسيح وعبته. الصوفية يقول لك ما بحبوش الرسول ولا بحبوا أهل البيت ولا بحبوا كذا بكذا ولا أولياء الله الصالحين. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد تقصد وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه وأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا تنقصتم أصحابها. فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم تواصوا به، يعني كأنهم إيه واخدين وصية، مع أن طبعا هم في فرق بينهم في الزمن لكن كأنها وصية بالضبط، أتواصوا به أم هم قوم طاغوت. طيب هنا في نقطة في المحبة ضرورية عايز أنا كتبتها وفصلتها صحصح معايا كل الله يبارك فيك. من المحبة الشركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية والاتحادية اللي أنا أشرت إليها في المرة اللي فاتت. المحبة بنقول من ضمن الشركيات المتعلقة بالقلب، وممكن الشرك الأكبر فيها شرك الإيه؟ المحبة. وبعض الناس ما تنبهوش للقضية دي، ما بيدخلوهاش في المسألة، بيقول لك ده حلول الاتحاد، فأحيانا يقول لك ده كفر وخلاص، لكن هي القضية مش جاية كده. قضية المحبة في النظر المحبة وهي دي محبة إبليسية، يعني ذكرت في عنوان محبة الشركية الإبليسية. محبة الصوفية الحلولية الاتحادية وأصحابها في الوجود. ليه؟ لأنها ترفع شأن المخلوق وتجمع بينه وبين الخالق في صف واحد وتعلق القلوب به محبة ورجاء. التوحيد مبني على إثبات الفرق بين الخالق والإيه؟ والمخلوق، وهم عندهم التوحيد نفي الفرق بين الخالق والمخلوق وإثبات الجمع. أنتم معايا يا إخوانا؟ أنتم يعني إيه إثبات الجمع؟ يعني إن مسألة إن في خالق ومخلوق دي تنتفي، هو واحد بس. الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الإيه؟ الخالق. كينونة الذات الإلهية واحدة عندهم، ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق، كله على بعضه كينونة للذات الإلهية. فهذا يعني إن أنت رفعت المخلوق وجعلته في مرتبة الخالق، الذات الإلهية اللي هو تشبيه المخلوق بالخالق، يبقى ما فيش عندهم فرق بين مخلوق وخالق ولا فرق بين دين ودين، لأن الكل كله رفعوه حتى جعلوه في منزلة الإله. ما فيش فرق بين مؤمن وكافر او موحد ومشرك او حتى ادم وابليس، كله سواء عندهم طالما انهم دخلوا فيما يسمى بعين الجمع. انتوا عارفين المصطلحات بتاع الصوفيه، الجمع والايه والفرق. فاقول لك هو ده كله انا شاهد فناء عن شهود السوى او عن وجود السوى. اقول لك انا مش شايف غيره، مش شايف حاجه في، مش شايف حاجه سواء، كله هو الله. فيشوف الانسان او الحيوان او الكافر المشرك على انه هو ربنا، فجعل هذه المخلوقات في منزله الخالق سبحانه وتعالى، وجعل المحبه للجميع. انت في مركز يا اخوانا، فهذه محبه ابليسيه، الكل عنده محبوب والكل عنده هو رب العزه والجلال، تعالى الله عن قولهم. فده شرك في المحبه في الاصل. شرك فين؟ في المحبه. زي ما ابن عربي قال بالضبط، لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه داني. ساعه ما كنت بقول بالفرق واهل الظاهر واهل العباده، وده مشرك وده كافر، ولا اله الا الله، توحيد لا معبود بحق الا الله، وفي عابد ومعبود وكلام من ده، ودول نصارى بيعبدوا الصليب، ودول يهود بيعبدوا عزير، ودول مجوس بيعبدوا كذا النار، كل الكلام ده كله انا كنت قبل كده ايام ما كنت لسه في البدايات، وايام ما كنت لسه في اهل الظهر واهل الرسوم، انكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه داني. ان ما كانش ديننا هو الاسلام والتوحيد او لا ما اعرفوش. انما دلوقتي بعد بقى ما وصلت المحبة الحقيقية لمحبة غلاة الصوفية الشركية ديت، ولقد صار قلبي قابلا، اسمعوا، كل صورة اي شكل على طول. ليه؟ انا شايف ربنا، هو ربنا. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان، ودير لرهبان، شوف ازاي، وبيت لأوثان، وكعبة طائف، وألواح توراة، ومصحف قرآن. كل ده عندي زي بعضه، ما فيش فرق. ليه؟ الأدين بدين الحب أن توجهت ركائبه. فالدين ديني أو الحب ديني وإيماني. يقول لك أنا بحب كله، يبقى دي محبة إسلامية ولا شركية؟ محبة شركية إبليسية، لأنه لف لف بحيث يهدم الدين من أصله. وأبو يزيد البسطامي مثلا 261 بيقول إيه في التعبير عما فعله حبه وعما فعل حلوله، حتى صار المخلوق مذابا في الخالق. بس يفرق ابو يزيد عن ابن عربي، في ده بيقول بوحده الوجود، ده بيقول الحلو الاتحاد. قل اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. هو بيتكلم بلسانه هو على ان ربنا حل محله وهو حل محل ربنا، ويقول سبحاني ما اعظم شاني، ويقول خرجت، شوف العباره ديت لان بعض اخواننا بيقراوها ما هماش مستوعبين المعنى فيه، قل خرجت من بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدها. بايزيديتي يعني ايه؟ قل خرجت من اسمي وذاتي، بايزيديتي يعني من اسمي ووصفي، كما تخرج الحية منين؟ من جلد. تعرفون جلد الحية لما تنتلف كده، قل انا خرجت منه. فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد، فأقول لما أنا خرجت من ذاتي فأصبح دخل فيها مين؟ ذات الحق سبحانه وتعالى، لأن الكل واحد في عالم التوحيد. وسئل أبو يزيد البسطامي ما العرش؟ قال أنا هو. ما الكرسي؟ قال أنا هو. ما اللوح والقلم؟ قال أنا هو. طب هو الباعث عنده إيه؟ الحب اللي أدى للإيه؟ حلول والاتحاد، برضه محبة شركية متعلقة بالقلب. ودي من أشد ما يمكن في الحديث عن المحبة، لأن لما بيجوا يتكلموا عن المحبة بينسوا المسألة دي. هم بيتكلموا عن المحبة اللي هي إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. دي داخل أول واحد فيهم، لأن ده أنداد عبدت من دون الله عز وجل. وهم لما بيروحوا للأولياء أو للقبور الأضرحة أو قبر أبو يزيد البسطامي أو محيي الدين العربي في الشام، بيعتقدوا فيهم أن ربنا سبحانه وتعالى حل فيهم المحبة الشركية دي. وأصبحت هذه الأمور تقال وتحكى وألفاظ من عربي تكتب، وكل من اعتذر عن ذلك قلت زعم إن ده واحد وقع في شطحات الحب وفي هوسه وهو لا يدري شيئا عن نفسه وبيتكلم، هتلومه ليه؟ قلت دي شطحات، ازاي واحد يعتذر عن هذا الحب الشركي الذي يجعل المحب والمحبوب واحدا كما يحدث بين البشر في محبة بعضهم لبعض؟ هذه التعبيرات الشركية الإبليسية التي يكون فيها الصوفي إلها وربا يعلم الغيب كله كما يعلمه رب العزة والجلال. شوف أبو يزيد البسطام بقول لي أخونا ورفعني مرة، رفعني يعني ربنا رفع، رفع فين ما نعرفش وما تسألونيش. إنه واحد يقول لي ما هو كلام فعلا ما يتبلعش، حتى كذب وكذب واسع قوي، اني يعني انا مش عارف الشعران لما يقول البدو جاءت جريدة وقعد بيلم من الاولياء والناس ماشيين قدامه ايمين من القبور في اكفانه من الاولياء. طب ايمين ازاي؟ ما تعرفش برضه، افهمها كده وخلاص. يعني كأن الهبل والمجانين اللي قاعدين يسمعوا من اتباعهم يصدقون هذا الكلام ويعتقدون ده اولياء الله والحضرة والديوان، حتى ان والله بيتغير مرة المرات. كان قاعدة واحدة عجوزة قاعدة بتحكي لنا واحنا صغيرين بقى طبعا، تقول ايه الولي الفلاني عندنا احنا ولي، الولي الفلاني انت شايف النور اللي ماشي ده؟ ده رايح يقابل الولي الفلاني اللي في اول البلد، لان الله في ليله الايه؟ ليله الجمعه يوم الخميس بالليل ساد البدو وبلم الناس دي كلها، اخد بالك ازاي؟ ويعمل حضره يقعد يذكر ربنا. فانا مش متخيل يعني اولياء بتلموا ازاي هم ميتين، اخد بالك ازاي؟ كلام ما يتبلعش ولا يجي في دماغ حد. ابو يزيد بن رفعني مره فاقامني بين يدي وقال لي يا ابا يزيد ان خلقي يحبون ان يروك، يعني الناس عايزين يشوفوك. فقلت اللي هو مين؟ طب زيني بوحدانيتك والبسني انانيتك، اللي كلمه انا انا يبقى معنى كده اسقطت الايه؟ الفرق وأوجدت الجنة. فلما أقول أنا يبقى في هذه الحلقة يقصد رب العزة والجلال مش أبو يزيد، وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك، فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا. يعني دخلني فيك بحيث إيه؟ ما يبقاش إلا واحد بس. شايفين يا أخوانا؟ فالخلق لما يعبدهم يبقى عبد أبو يزيد. وقول ألبسني أنانيتك يعني أن ذاتية أبي يزيد قد اختفت وتلاشت للذات الكلية لله عز وجل، بحيث لم يعد هناك أنا. وفيه واحد أشد في الشرك والإلحاد من الكلام اللي قاله أبو يزيد ده، اسمه فتح الله القيرواني، هو في السماء السابعة شاهدت ربي وكلمته وفوق العرش والكرسي قد ناداني وخاطبته، وما في اللوح المحفوظ من الآي والأمر والنهي قد حفظته، وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته، وما فيه من الحور العين قد رأيته وأحصيته، ومن رآني ورأى من رآني وحضر مجلسي في جنة عدن وبستانيا قد أسكنته. وده بيقولوه في قلب الطرق. والحسين المنصور الحلاج اللي مات سنة 309 يعني انت عارفين بقى له كام 1100 سنة، بيقول التوحيد الحق اصبح التوحيد الحق اللي احنا نعرفه عكس التوحيد الحق بتاعهم بالظبط. عندهم الشرك توحيد والتوحيد شرك. بيقول التوحيد الحق لا يكون حقا إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها الله نفسه، بحيث تتلاشى أوصاف المخلوق ويتصف بأوصاف الخالق. بيقول حقيقة المحبة، لاحظوا عشان احنا نتكلم عن شرك المحبة شرك أكبر، والحقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك والاتصاف بأوصافه. انتوا فاهمين العبارة؟ قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك والاتصاف بأوصافك بحيث أنت تأخذ صفته بالضبط. صحيح قد يكون بين البشر أن واحد يتأسى بفلان ويحاول أن يكتسب أوصافه، وإذا المحبة اللي محبة التوحيد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هم جعلوا لا، قال لك لا خليك أنت زي ربنا بالضبط في نفس الصفات، تخلع أوصافك وتلبس أوصافك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال كلاما طبعا انتم عارفينه في الشعر، يقول انا من اهوى ومن اهوى انا. وطبعا دي الاغاني بيغنوها مش كده برضه؟ ها اللي بيحس ده بقول الشركات بتاعتهم دول، حتى انه مره بيغني الكلام بتاع ابن عربي وانا واقف في المعصره وظن كنت حاجه زي كده بشرب العصير، فقلت ايه انت ايه بده؟ قال لي ده حسين التهام ده بيجي في الاذاعه والتلفزيون. لو لقد صار قلبي اليوم قابلا كل صورة فمرعا لغزلاني ودين الرهبان وبيت الاوثاني. وانا طبعا واقف ساعد ما سمعت الكلام ايه ده؟ بقى هنا عليا اسيب العصير وامشي؟ هقول له ايه وراجل جاهل درجه اولى هتعمل لا فاهم ابيض ولا اسود؟ بقول له ده شرك. شرك ايه؟ شرك ايه؟ يا عم ده طالع من الازهر واخد تصريح من الازهر. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا لما تلاقي انا من اهوى ومن اهوى انا، نحن روحان حللنا بدلا، فاذا ابصرتني ابصرته واذا ابصرته ابصرتنا. هو قاعد بيغني حسين التهامي ولا هو مين؟ والناس بقى طبعا الله اكبر على عامه المسلمين وعلى الذين بيسمعوا، قلما ترى او تسمع او تفهم ما يقوله هؤلاء من الشركيات. يقول لك ما زقه يقول ايه خل سبحان من اظهر ناسوته سرا سنى. سنى يعني ايه؟ بان وضح. لاهوته الثاقب حتى بدا في خلقه ظاهرا في صوره الاكل الشارب. يعني يقول ان الذات الالهيه طلعت كانه اكل وكانه ايه؟ شارب. وحتى قال راى ان الحلاب وفرعون وابليس مثالان رائعان للثبات على الحلول ودعوى الحب رغم ما لحقهما من لعن. كان يقول فصاحبي واستاذي ابليس وفرعون، ابليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه، وفرعون اغرق في اليوم وما رجع عن دعواه، ولم يقر بالواسطه البته. يعني يقول لك انا ربكم الاعلى، ما فيش حاجه اسمها رب ومربوب وعابد ومعبود، الكلام ده ما فيش. انا اللي هي الانيه اللي البسني انانيتك تحت دعوى محبه الله عز وجل. عبث ابليس بادمغه الصوفيه حتى اعماهم عن التوحيد الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم يحبون المخلوقات لا كمحبه الله كما كان المشركون في الجاهليه يفعلون. يعني المشركون ما جاش محدش في ابو جهل خطر في دماغه الكلام ده؟ ابو جهل يجي جنبهم حاجه؟ صحيح ابو جهل في عبادته لله العز ومحاربته لمحمد صلى الله عليه وسلم جه في دماغه الكلام ده ان يقول في استاذ وسيدي ابليس وفرعون؟ العابد هو المعبود والذاكر هو المذكور، الحجر والشجر والماء والشمس والقمر والنجوم كلها اجزاء من الذات الالهيه كما يقولون. ابن عربي بيقول فيحمدني واحمده ويعبدني واعبده، ففي حالي اقربه وفي الاعيان اجحده، فيعرفني وانكره واعرفه فاشهده. انتوا عارفين هو عايز يقول ايه؟ انا طبعا في الليل. ها مش عايزين تعرفوا؟ لا انتوا دعاء، لان لما تلاقوا حسن التهامي قاعد بيغني ده في مولد من موالد ولا غيره حسين ولا الله اعلم. ولا ياسين التهامي ولا الكلام ده قاعدين بيشغلوه في الموالد وعلى صوت الشريط بتاعه، هم قاعدين هوب يمين هوب شمال. فيحمدني واحمده ويعبدني واعبده، ففي حال اقربه وفي الاعيان اجحده، فيعرفني وانكره وانكره واعرفه فاشهده. هو عايز يقول لك يعني انا بحمده هو بيحمدني، وانا بعبده هو بيعبدني، لان طالما احنا واحد يبقى العبادات بتاعتي هو اللي بيعملها وانا اللي بعملها، ما احناش واحد اثنين. اهو اللي ابلغ من كده يقول لك ايه؟ فانت عبد وانت رب لمن له فيه انت عبد، وانت رب وانت عبد لمن له في الخطاب عبد. يقول لك ايه؟ انا بخطبك بس خلي بالك
انا بخاطب ربنا مش انت. والله شغل مهابيل وشغل مهويس ما ينفعش الا في المورستان. والراجل ده يا اخوانا على فكره كان عنده اسلوب بلاغي خطير خطير جدا في قضيه ان يسخر المعاني الكفريه ديت لابيات شعريه. يعني من اجمل العبارات اللي كتبها في التعبير عن هذه العقيده الشركيه الابليسيه عقيده المحبه، قل فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا. حلو كده؟ جميل. وإن عينه فعلا إذا ما قلت إنسانا. شفت ليه إزاي؟ قل فإنا أعبد حقا، يعني إحنا عباد، وإن الله إيه؟ مولانا، ده كويس أوي. وإن عينه، يعني إحنا نفسنا هو ذاته. احنا الذات الالهيه، كل واحد فينا عباره عن ذات الله عز وجل. وان عينه فعلا اذا ما قلت انسان، يعني ساعه ما اقول انسان يبقى احنا ربنا ذات الله عز وجل، عين الله عز وجل. وان عينه فعلا اذا ما قلت انسان فلا تحجب بانسان، يعني ساعه ما تشوف انسان لا تحجب عنه وتقول ده انسان، لا ده ربنا. فلا تحجب بانسان فقد اعطاك برهانا، البرهان اللي هو وحده الوجود، ان العالم كله هو الله. فكن حقا، طب اعمل ايه؟ فكن حقا وكن خلقا، تكن بالله رحمانا. اقول لكم ثاني كلام، قل فإنا اعبد الحق وان الله مولانا وان عينه فاعلم اذا ما قلت انسانا فلا تحجب بانسان فقد اعطاك برهانا. فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. طبعا اللي بغني الكلام ده حاطط تحته شركيات محضه في ان يجعل محبه الخالق هي محبه المخلوق، وتأليه الخالق هو تأليه المخلوق. دي العبارات التي نطق بها ابن عربي في كلامه اللي كله زندقة والعياذ بالله. في كلام طيب أنا كتبته برضه في التعليق على هذا، إن شاء الله تتبسطوا منه لما تقرأوه. وأنا كاتب الكلام ده ليه؟ أنا أكثرت منه، يعني في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله عز وجل أنا حوالي جمعت لكم تقريبا أغلب ما يقولون من شركيات في أشعار، لأن أحيانا لما يجي الشاعر الشعر ما بيمشي بسهولة. فحتى على الأقل لما ندرس هذا الكلام ونفهم كلامهم وانت فاهم أساليبهم وتقول ده كلام ما تقدروش تنكروه، موجود في مراجعكم. إذا قلت هو ده توحيد رب العزة والجلال بتتكلموا عنه، فبئس هذا الاعتقاد الشرك الذي تنادون به وتدعون الناس إليه. محبة شركية باطلة. إذا من أعمال القلوب الشركية أو الشركيات المتعلقة بالقلب من الشرك الأكبر شرك الإيه؟ المحبة. نيجي بقى لشرك الخوف، الخوف الشرك. الخوف الشرك اللي هو خوف السر، وده برضو مبني على اعتقاد شرك. الخوف إذا اكتمل الخوف في قلب العبد من ربه لن يخف شيئا سواه، ولو نقص الخوف خف من المخلوق على طول، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون مقدار الخوف في القلب، ودي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. هو الذي يصيب رحمته من يشاء ويصرف رحمته عمن يشاء، فليعتقد أن نبيا أو وليا أو ضريحا أو مقبورا أو وثنا أو صنما أو شجرا أو حجرا يملك له نفعا أو ضررا بغير مشيئة الله عز وجل وخاف بطشه وأذاه فقد وقع في الخوف الشرك الذي لا يصرف إلا لله عز وجل. إن ربنا يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لأن الشيطان حتى شوفوا ربنا يقول إنما ذلكم الشيطان، إن أحيانا كان يجي واحد مثلا يروح ينادي على اللات العزى فيسمع صوت طلع من الصنف صوت حقيقي، مش لو قلت له لا ده كلام فاضي وبيكذب وكان يقول لك مش مصدق، لا سمعت ده سمعته بودني بيرد عليا. فربنا بيقول انما ذلكم الايه؟ يجي الشيطان يتجسد او يصدر صوتا يسمع الشر فيبتليه. انا ما لو قلت ما فيش حاجه اسمها شيطان على الاطلاق، مع ان ربنا بيقول انما ذلكم الشيطان الخوف اولياءه، يبقى انت هو مش هيصدق اصلا وهيتمادى في الايه؟ في الغيب. انما ده بيحصل. وابراهيم عليه السلام قال
لما حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه ظلم. ولذلك العقيدة الصوفية بتنجح انت عند هؤلاء لما يبث في قلوب المريدين مسألة الخوف الاعتراض دي بأمثلة كثيرة. ممكن يجي الشيطان يساعد هذه المسألة زي مثلا اعتقاد التصريف في الكون إحياء الموتى وشفاء المرضى وإنزال المطر وقد يكون من الله ابتلاء لهم وإن ربنا سبحانه وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني ده ممكن يحصل إن واحد فعلا مريض خدوه عند البدوي ولكن رجع بس ما فيش أي حاجة هو راح عند البدوي خلاص الروشتة اللي كتبها الدكتور ده ما خدش منها ولا حباية وتبقى القضية كلها يعني إيه نفسيته ومعنوياته ارتفعت أو شيء من هذا القبيل. نعم هم ولذلك إيه يقول لك خلي بالك هم يوحوا إلى أتباعهم أن أي شخص لم يقدم النذر في موعده ولم يأتي إلى ضريح البدوي في مولده حلت عليه المصائب في يومه وغده وفي نومه ومرقده هتحصل لك مصيبة حتى يعود إلى الضريح بتسليم صريح مقرا تائبا من الإنكار أو زي ما الشعراني قال اسمع كتابية هتلطف الجو شوي بس خلي بالكم حكايات الشعراني دي كلها إفك وكذب وإن كان فيها شيء من الحق فليس كما يصوره هؤلاء من المبالغة. هو طبعا يقول لك إيه أول حاجة هتقول لك أما يجي واحد يتكلم في مثل هذه الأمور يقول لك شوف يا شيخ الكرامة مؤمنين تبيها ولا مش مؤمنين خرق العادة للأنبياء معجز وللأولياء إيه كرامة بتنكروها ليه مش حاجة بعيدة عن ربنا. بس فيه شرط الولاية التزام الكتاب والسنة. إنما لو كان مريد أو عارف ما تقوليش ده ولي ما فيش ولي يتكلم عن شهود السوى نفي شهود السوى الفناء عن شهود السوى عن وجود السوى تقولي ده ولي تزندقة. إنما الفناء عن عبادة السوى أي كل ما حرم الله ممكن. فتيجي تقول لي بقى ان ده ولي وقاعد بيتكلم عن بدع وخرافات وشركيات والأنانية الإنية الشركية اللي بيتكلموا عنها يقول لك أنا ربكم الأعلى وتقول لي ده عقيدته صحيحة دي مش ولي. ولي إيه؟ يقول أخبرنا الشيخ شيخنا الشيخ محمد الشناوي اللي بيقول مين؟ الشعراني أن شخصا أنكر حضور مولد السيد البدوي حصل له إيه؟ سلب الإيمان. فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام فاستغاث بسيدي أحمد. استغاث بمين؟ سيده أحمد. فبنقول لي طلع له طبعا البدو على طول البدو ده بيطلع على طول كده ساعة ما يستغيث يطلع له. أنا ما أعرفش والله قبر البدو ده هو قاعد فيه ولا في حتة تانية يكونش قاعد معانا. ما هو طالما والله إن منهم من يوحي لبعضهم إن البدو حاضر في الجلسة. خلي بالك أنا ما أعرفش البدو ده بيشتغل إيه بجد ده عبد من عباد الله. اسمع يا اخوان. فالمهم الشناوي بيقول له ايه بيقول لي يا سيدي النساء اختلاط الرجال بالنساء في المولد يعني هو انكر. فلما جه البدوي قال له ايه اختلاط النساء يعني هو بينكر على ان المولد فيه بدع او فيه يعني اختلاط الرجال بالنساء. فالبدوي قال له ايه فقال له سيدي احمد ذلك واقع في الطواف ولم يمنع احد منه يعني الناس بتطوف ما حدش قال لك لا اختلاط رجال النساء يمنعنا من الطواف. شوف الحجة بيقيس الطواف ببيت الله، بيقيس الطواف في قبر البدوي على الطواف ببيت الله عز وجل. شايفين؟ ها؟ في عزيز حبيب الجفري ولا غيره أنا عليه من الله تبارك وتعالى بيستحق، ونسأل الله لنا وله الهداية، لأن طبعا الاعتقادات الشركية اللي هو بيروج على الناس مثل هذا الكلام الباطل. يقول لك فقال له سيدي أحمد ذلك واقع في الطواف ولم يمنع أحد منه. وبعدين قال له اسمع يا شيخ محمد، بلوي اللي بيقول له اسمع يا شيخ محمد، محمد الشناوي بيقول اسمع يا شيخ محمد، وعزة ربي، بلوي اللي بيقول وعزة ربي ما عصى أحد في مولده إلا وتاب وحسنت توبته، وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار وأحميه من بعضهم البعض أفيعجزني الله عز وجل عن حماية من يحضر إلى مولده؟ حاجة بسيطة زي كده ما رح تتحكم فيها وأنا أرعى الوحوش والسمك. على فكرة العبارة دي مكتوبة حتى الآن على قبر البدوي اللي بيطوف حول منه. إذا كنت والوعزة ربي ما عصى أحد في مولده إلا وتابه، خدوها من عبد الوهاب الشعراني وكتبوها على القبر مكتوبة هناك الله أعلم. أنا طبعا ما شفتش، لكن اللي راح وشاف بعيني قال إذا كنت أرى الوحوش والسمك في البحار وأحميه من بعضهم البعض أفيعجزني الله عن حماية من يحضر إلى مولده. طيب شوفوا بقى إيه الكلام، الكلام ده اللي بتكتبوه إيه؟ إن اللي هينكر هتحصل له مصيبة، فيولد في قلوب الناس إيه؟ خوف السر، الخوف الشركي اللي احنا بنتكلم عنه في الشرك. وبيقول لك البدوي وحكى لي شيخنا أيضا أن سيد الشيخ أبا الغيث ابن كتيلة أحد العلماء بالمحلة الكبرى واحد الصالحين، طبعا هتلاقي له ضريح ووسن يعبد لله، لما كان بمصر فجاء إلى بولاق فوجد الناس مهتمين بأمر الموت والنزول في المراكب لحضور المولد، لأن هما زمان طبعا ما كانش الطريق بيركب وعايز يروح للمولد بيركب النيل. فأنكر ذلك وقال هيهات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم مثل اهتمامهم بسيد أحمد البدوي، لأنه ده نزلت لو رحل للنبي مش هتعملوا كده. فقال له شخص قل له يا شيخ سيدي أحمد ولي عظيم، نخلي بالك حافظ على كلامك، هتنكر سيدي احمد ولي ايه عظيم مش هيسيبك يعني، هذا التهديد يعني. فقال اللي هو الشيخ ابن كتيلة ده ابو الغيث ابن كتيلة في هذا المجلس من هو اعلى منه مقاما، يعني هو بيشير الى نفسه تقريبا، يعني بدأ يطلع منه في هذا المجلس من هو أعلى منه إيه مقام. فعزم عليه شخص فأطعمه سمكا، يعني عزم عليه أن يأكل عنده سمك، فدخلت حلقة أو فدخلت معلش فدخلت حلقه أو حلقه شوكة، دخلت شوكة في حلقه تصلبت فلم يقدروا على نزعها بأي حيلة من الحيل، ورمت رقبته حتى صارت كخلية النحل مضلع جدا مش عارف قعد كام سنة 9 شهور والشوكة موجودة في حلقه وهو مش عارف السبب ايه. يعني بقول بعد عبد الوهاب الشعراني طبعا في التأليف بتاعه بيقول ايه مش عارف اللي حصل، بعد 9 شهور ذكره الله بالسبب فقال احملوني إلى قبة سيدي أحمد، تبت من الإنكار فأدخلوه فشرع يقرأ سورة ياسين فعطس عطسة شديدة خرجت الشوكة مغمسة دما، فقال تبت إلى الله تعالى يا سيدي أحمد خلاص، وده من ضمن شرك التوبة برضه، وذهب الوجع والورم من ساعته. أحاول أقول أليس الله بكاف عبده؟ فلما يجي يقول لك البدوي بيتحكم بالدرجه دي يعني اللي ينكر على المولد، اما يوصل اعتقاد ان يا اخوانا كل الناس اللي رايحين هناك الاعتقادات الشركيه الجاهليه ديت موجوده في قلوبهم واعتقاداتهم، الواقع من عباد القبور أنهم يخافون الصالحين، بل يخافون الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. ولهذا شباب إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله احلف بالله، خلي بالك على كذا وكذا، يحلف سواء صدق أو كذا، ساعة ما تقول له احلف اليمين بصاحب التربة، بصاحب الضريح، بسيدة فلان الفلاني، مش ممكن يقول لك أن الحق. يعني الحلف بغير الله من هؤلاء أقوى عندهم في التعظيم من الحلف بالله عز وجل، ودي شاهدناه وشفنا منها كتير. تيجي تحلف يقول لك احلف بسيدة فلان الفلاني، إنما الحلف بالله عندهم عادي. وكذا الحال، نعم، يحلف بعلي ولا بالحسين، نعم. الشرك في الرداء برضه متعلق من القلب، وهو من الشرك الأكبر. وفي أشياء أعجب مما يتصور الإنسان، أنا كتبت فيه كلام كثير مش هطول، لكن أنتوا عارفين اللي بيحصل كويس جدا عند قبور هؤلاء زي علي وعباس والحسين وزينب والسيدة ونفيسة وبعض الأئمة زي مالك والشافعي وأبي حنيفة، قبورهم تعصم وتعبد من دون الله عز وجل. ورجاء بعد بعض الاولياء ان صحت ولايتهم زي ابن الرفاعي والبدوي والدسوقي والموسي والغريب وابن تميم، ابن تميم ده من زلاوي تبعنا حضرتك ازاي، والشاذ وغيره، ده رجاء شركي. يعني مثال انا جبت من كلامهم، واحد بيمدح ابن الرفاعي فبيقول ايه غوث، اول ما مدحه قال ايه غوث وغيث، غيث زي المطر يعني بيلهي في الناس، غوث وغيث في الورى فيمينه يرتاح من راحاتها مسكينه، يرتاح من راحاتها مسكينه، يعني مسكين اللي رايح له بيرتاح، تسدي العدو من العدو تصونه. يعني يمين ابن الرفاعي تسلط على الأعداء، ومن هم الأعداء اللي بينكروا خلي بالك، وتصونه أي تصون من ذهب إليه من عدو، تسدي العدو من العدو تصونه، هذا رجائي عنده وأظنه قبل الرجاء من المقل المجهد. يعني أنا رجائي فيه كبير وتقصيري في حقه كبير قبل الرجاء من المقل المجهد. وذو الفقر والفاقات، ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا، ذو الفقر والفاقات اللي هم أصحاب الإيه العاهات والاضطرارات والملهوفين، ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا ولظهر بحر النيل يركب سائرا، يعني رايح للمولد يعني ورايح له، أفلا يكون لي القبول بلا مرى، يعني بلا شك، لا سيما ولقد أتيت مبادرا أرجوه، يعني جاي مسارع أسعى إليه من الرحاب الأحمدي. قل لي بالله عليك لما اقول الكلام ده في ابن الرفاعي يبقى سبقه لربنا او اشد منه، وده شرك في الرجاء محض. بيقول لابن الرفاعي وقفت بالذل في ابواب عزمكم، وقفت بالذل في ابواب عزمكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، اعكر الخد ذلا في التراب عسى ان ترحموني وترضوني عبيدكم، فان رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. شايفين يا أخوان كلام هؤلاء اللي بتغنى في الموالد، يعني الكلام ده عجب منهم مين؟ كتاب اسمه الموالد، واحد عامل دراسة ماجستير راح لف على الموالد وكتب اللي بتقال، فده من كتاب ده المرجع ده، نفس الكلام اللي بتقال عند هؤلاء، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرف، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. شرك التوبة من الشرك الأكبر المتعلق بالقلب. ابن القيم بيقول التوبة للشيخ شرك عظيم، زي ما واحد ينكر على الشيخ، وما كلمة ينكر يعني أنكر شيئا فعله مخالفا لكتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان الشيخ حي أو ميت، أنت من حقك أن تنكر ما خالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدب، لكن هما بيتكلموا على الإنكار في الخوف في السر أو في المحبة السرية اللي متعلقة بالمحبة الشركية. واحنا نقول برضو حتى في الشيخ انا بحب وانا انكر عليه، بنكر عليه ايه؟ مخالفته لكتاب الله ورسوله وصله في شيء معين، والا ما يبقاش دين. انتوا معايا يا اخوانا؟ ده ما يزعلش. لكن هو لك اوعى تنكر. ولذلك يقول لك اللي يرد الناس على الطاعة العمياء دون سؤال عن الدليل هيبقى فيه خصلة من هؤلاء على طول. وده اللي يفسر لكم ليه مثلا طائفة من الطوائف تحب تتقرب من الشيعة. ولك نوحد الناس. ولك وماله يا اخي الشيعة دول اخوان يا عم، ازاي هتلم الناس كده؟ دي عقيدة ودين توحيد. التوبة للشيخ شرك، فإن التوبة لا تكون إلا لله كالصلاة والصيام والحج والنسك، فهي خالص حق الله عز وجل. وفي المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله أنه تاب إلى الله عز وجل. فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله كالسجود والصيام. وهنا بقى هم بيحاولوا برضو حكاية الإنكار دي. معلش أنا كثرت لكم الشعراني، لأن ده واقع ولازم نعالجه. وأنت كداعي درست منة الرحمن هتواجه الناس دول، فلازم تكون مهيئ تماما ومؤهل في إنك تبين الحق وتقول لهم ده مش توحيد أبدا تعملوه دي. الشعراني بيقول إن أحد الأولياء، هم طبعا يقول لك بتنكر، تنكر إيه؟ يا أخي أنت لسه على قد حالك، تطلع أنت إيه في موسى مع الخضر؟ موسى أنكر على الخضر وطلع هو الغلطان؟ ما كل من كتم الشهادة آثم، أو كل من وأدى البريئة جاني. كنا في الجيش أيام العسكرية والجهاد أيام ما كنا في الجيش، فواحد صوف متخرج من كلية، أظن كلية حقوق أو تربية أو حاجة زي كده، فتكلمنا عن الحضرة وفي الزقازيق بيتلم كل يوم ثلاث وبن يعني نذكر كده يعني. في حد بيتكلم هو ما يعرفش حاجة عن التوحيد خالص، ولا يعرف يعني توحيد عبادة ولا تسميه. فأنا قعدت أكلمه قال لي يا شيخ، فأنا بكلمه على نفسي، فقال لي الكلمتين دول، قال أنت تعرف إحنا كل يوم أول ما نروح نردد الكلمتين دول، ما كل من كتم الشهادة آثم، أو كل من وأدى البريئة إيه جاني. يعني أما تشوف الشيخ بيعمل حاجة غلط ما تنكرش عليه، لأن أنت عقلك ما يجيبش الكلام ده. موسى أنكر على الخضر وطلع هو الغلطان. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وموسى اعتذر. فخليك كده في علم لدني أنت ما تعرفوش، شوفوا العلم لدني. أحد الأولياء يدعى محمد بن هارون، الشعران يقول لك إيه؟ صبي صغير سلبه حاله وإيمانه في وقت من الأوقات. صبي سلب الشيخ الولي محمد بن هارون إيمانه، سلب منه الإيمان خالص. إزاي الحكاية دي؟ قال لك الشيخ ده كان إذا خرج من صلاة الجمعة تبعه أهل المدينة يشيعونه إلى داره بالحفاء والتكريم. الشيخ بقى الولي الكبير والناس ماشية معاه، اللي يبوس في إيده واللي يبوس في دماغه ويتبرك به وبركاتك يا عم الشيخ وبتاع. فمر بذلك الصبي وهو جالس تحت حائط يفلي خلقته من القمل. يعني الواد ايه مأمل وحالته حالة، قاعد بيفلي نفسه من الأمل، والصبي ماد لرجله، يعني ماد رجله كده قدام الشيخ. فبقول ايه؟ فخطر في سر الشيخ، يعني الشيخ من جوه بيكلم نفسه في سر، يقول ايه؟ هذا الصبي قليل الأدب، ولد قليل ايه؟ الأدب، كيف يمد رجليه ومثلي مار عليه؟ ازاي مد رجله وانا معدي؟ ومش شايفني ولا ده بس في خاطري. يقول الشعراني فسلب الايمان والحال لوقته، في ساعتها الايمان كله راح. ففر الناس عنه وهجروه، ما عادوش لبسوا في ايده ولا في دماغه ولا اتسلب الايمان. فهو حس بقى ان انا انكرت على مين؟ على الواد المأمن ده. فحصل اللي حصل. شوفوا كرامات الاولياء اللي كتبها الشعراني، مهزله والله. خلي بالكم اللي جاي ابشع. فرجع يبحث عن الصبي فلم يجده، يدور عليه في البلاد في مصر لغايه ما وجده في احد المدن المصريه. فوجه بحر عندنا هنا. فقيل له واحد تقريبا بيخبه بس مش الصبي، يقول له يا شيخ يا سيد الشيخ، مثلك يخطر في خاطرك ان له مقاما او قدرا؟ يعني سمع خاطر او واحد بيكلم يقول له انت تفكر؟ طب هو يعني كان مطلع على اللي في قلبه؟ اخد بالك ازاي؟ مقاما او قدرا. هذا الصبي سلبك حالك، فله ان يمد رجله بحضرتك لكونه اقرب الى الله منك. شوفوا شوف الافك اللي بيقوله الشعراني. فقال له التوبه. الشيخ بيقول له ايه؟ التوبه هنا شركيه محضه من الشرك الاكبر. لان التوبه لله عز وجل مش للصبي. فقال له طيب روح بقى انا عايز ارجع حالي وايماني. فقال له ارجع للحائط اللي كان قاعد فيه الصبي. اللي كان قاعد بيصلي توبه وقاعد بيصلي نفسه هناك. ونادي على السحليه. نادي على السحليه اللي في الحيط. هتطلع لك من الشق. في الشق هناك هتطلع لك السحليه. وقل لها ان طاب خاطر الصبي علي فرد علي ايماني. فخرجت ونفخت في وجهي فرد الله عليه حاله. شفت اخواني؟ شتان بين قصه موسى وقصه الخضر وقصه التوبه الى السحليه. شتان بين قصه موسى عليه السلام وقصه التوبه الى السحليه التي اختلقها الشعراني او اختلقها شيخه الخواص علي الخواص. اين مقام الانبياء ممن يزعم كذبا ان الصبي يسلب الولي الايمان وتعيده اليه سحليا؟ الشعراني زعم ان سلطان مصر في عصره كان يعتذر للشيخ الولي خوفا من ان يصيبه هو ووزراءه او وزراءه بالمكروه. لكن السلطان كان يخاف الولي خوف شديد قوي قوي. يقول لك منهم من الاولياء الشيخ حسن التستري رضي الله عنه، وطبعا رضي الله عنه بالكلام وطن، تلميذ الشيخ يوسف العجمي واخوه في الطريق، جلس للمشيخه بعده في مصر وفي قراه، وقصدته الناس من سائر الاقطار، وكان ذا سمت بهي شكله حلو وكمان في العلم والعمل، وانتهت اليه الرياسه في الطريق. يعني تلاقيه خطب والرياسه في الطريق، يعني اعلى حاجه يوصل نور الرياسه في الطريق. المصطلح ده تفهموا منه ان اعلى حاجه عندهم ايه؟ القطب او الغوص. فلم يقول ايه؟ وكان السلطان ينزل الى زيارته. يعني السلطان يروح يزور. فلم يزل الحاسدون من ارباب الدوله وغيرهم بالسلطان حتى غيروا اعتقاده فيه. يعني الحاشيه بتاع السلطان انت رايح تزور واحد ما تروحلوش، اخبالك ازاي؟ فالسلطان اقتنع بكلامهم وان ده راجل مكذوب ولا حالته حال. اسمع، السلطان هم بحبسه ونفيه فارسل الوزير الى زاويته. زي الحسينيه كده، مش مسجد، الزاويه الخلوه اللي قاعد فيها، عشان يسد باب الزاويه. والشيخ ساعتها كان خارج مصر في المطرية اللي في مصر، ومعاه الفقراء اللي هم اتباعه يعني. فلما رجعوا لقوا الزاوية اتسدت. فالشيخ بيقول له من سد هذا الباب؟ فقالوا سده الوزير فلان بأمر السلطان. فالشيخ قال طيب واحنا نسد عليه أبوابه. سد أبوابه يعني نسد عليه الأبواب، يقصد أبواب بدنه. ونسد عليه ابواب بدنه وقيقان كل طرف في الدهن. فبيقول لك الشعراني فعمي الوزير وانطرش
خرس ومسد أنفه عن خروج النفس ومسد القبل والدبر عن البول والغائط ومات الوزير. تخيل بقى الولي جامد للدرجة دي. فبلغ ذلك السلطان. السلطان عرف ان ايه الوزير بتاعه سدد ابوابه. فخام على نفسه. فنزل الى الايه الى الولي والشيخ وصالحه وفتح له الباب. وبعد كده بقى عسكر السلطان كله ينقاد لسيدي حسن التستوري حتى خرجوا عن طاعة السلطان الى طاعة الولي رضي الله عنه. ده كلام الشعراني. يعني حكاية ان يسد بقه ويسد مناخيره ويسد ودنه ويسد من قدامه ومن ورا والقبل والدبر. يعني مش عارف الحكاية دي الشعراني المكع الكبير ده نظامه ايه بالظبط. يعني من الشرك شرك التوكل. وبرضه هسيب لكم بقى هنا عشان نحس ان طولت عليكم المحاضرة طولة كده ليه. 35 من 48 هانت هيت. في التوكل برضه ضربت لكم امثله من كلام الشعراني مش هذكرها. بس الحاجه الغريبه فيها يا اخواني ان اقول لك يعني مساله التوكل على الله عز وجل معروف الاعتماد على الله تبارك وتعالى والاخذ بالاسباب والرضا بالنتائج دي اركان التوكل. لكن هم عندهم في حكايه الاعتماد على الشيخ نفسه في تسيير الامور وتسيير الاسباب شيء صعب تصوره. يعني تصور مثلا لما اقول لك الشيخ العارف بالله سيدي علي محلي رضي الله تعالى عنه ورحمه كان من رجال الله المعدود. اذا اتاه فقير يستعين به في شيء من الدنيا مش يقول له خذ الاسباب، يقول له لا، يقول له هات له الرصاص، روح نمل الرصاص، ماده الرصاص يعني. وبعد ما يجيب الرصاص يقول له دوبه لي في النار سخن سخن. فاذا اجابه شوف التوكل بقى الحقيقي بتاع المشايخ دول، ياخذ الشيخ باصبعه شيئا يسيرا من التراب، شويه تراب كده، ثم يقول بسم الله ويحرك صبعه في الرصاص قال يعني المذاب يعني، يتحول الرصاص لذهب. شايفين الحكايه دي؟ انكر عليه مره قاضي في دمياط وقال له ما مذهبك؟ القاضي بيقول للشيخ، الشيخ اللي هو عالم محل، بيقول لي مذهبك ايه؟ قال له حنشي. انت عارفين حنشي يعني ايه؟ مذهبي حنشي. ويقصد بكلمه حنشي يعني مذهبي مذهب حي هتطلع وتنفق عليك. وفعلا نفق على القاضي انه حنشي، مات القاضي. وارسل مره سيدي حسين ابو علي السلام له فقال له سيدي علي المحلي نعطيك هديه في نظير السلام، هنجيب لك هديه قصاد السلام اللي انت جبته دي. ايه هي الهديه؟ مد ايده في البحر قام مطلع قفه جواهر فقال له خد دي هديتك. شايفين يا اخوانا اللي قال له انا ماليش رغبه في الجواهر انا زاهد في الحياه. يعني مشايخ ايه دول يا اخي؟ والله حاجه جامده قوي. يعني امتى يقول واما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى ويتعلقون بفلان فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى. في كلام طيب. نيجي بقى لايه، في برضه شرك الاراده والنيه والقصد، ده من الشرك المتعلق بالقلب وقد يكون اكبر وقد يكون اصغر. لكن الشرك الاصغر يعمل مثلا تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، اراد عبوديه الدرهم والدينار. واغلب المسلمين على هذا الحال ان اهم حاجه عنده الدرهم والايه والفلوس. ده ما هقدرش اقول عليه شرك اكبر، ده شرك ايه اصغر، بس قد يصل الى الشرك الاكبر من قوه العقيده في قلبه لغير الله عز وجل. الشرك الاصغر بقى انا ضرب امثله فيه. الشرك الاصغر هو الشرك الذي لا يخرج عن المله المتعلق بالقلب. يعني احنا في كل مره هنتكلم عن الشرك الاصغر المتعلق باللسان والمتعلق بالجوارح. احنا بنحاول نجمع المساله بنفسها بشكل منطقي وفي نفس الوقت تكون سهل ومنصوره مع كثير من الامثله. ابقوا اقراوها بقى في المذكره هتفيدكم ان شاء الله عز وجل. خلاص.
خلاصة. الشرك الأصغر والشرك الذي لا يخرج عن الملة من مقدمات الشرك الأكبر ومن المحرمات التي لها حكم الكبائر. عقوبته مرتبة على مقدار قوته في القلب. يعني مسألة شرك أكبر وشرك أصغر ممكن أصغر يتحول لأكبر على حسب القوة. وربما يقوى فيكون شركا أكبر حسب قوة الاعتقاد في غير الله. مثال الشرك الأصغر متعلق بالقلب يسير الرياء. إرادة الإنسان غير وجه الله من قوله المشروع أو عمله. وزي تطير والتشهر والاعتقاد في نفع التمائم والخلص والعظم والخير واليد والناب وعين الذئاب. تعرفين الفلاحين لما يجيب لك عظم ماي يعلقها في رقبة البقرة ده شرك اعتقاد. هو مش اعتقاده متعلق بالقلب والعظم ماي اللي متعلقة في رقبة البقرة ده مش شرك الايه المتعلق بالجوارح خلي بالك. وعين الذئاب والودع والحجاب وما يصنعه الدجالون من أشياء يعتقدون فيها دفع الضرر والعين والبلاء زي خلسة وخميس ده برضو من الشرك. الاعتقادات فيها شرك. الاعتقادات فيها من الشرك متعلق بالقلب وفعلها من الشرك متعلق بالجوارح. وحددنا أمثلة لذلك. ودي كتير بقى التمائم والخرز لك علق له خرزة حمراء زرقاء ولا حمراء اليومين دول زرقاء او جاي الزرقاء في الغربية وحمراء في الدقالية. انا فاكر انها حمراء. اصل احنا شفنا الكلام ده وعشناه. عشنا الكلام ده. وانا مش فاكر يعني الله يرحمها والدتي وانا صغير على ايه اللي خرج مني ولا لا. الحمد لله ان هم ماتوا على ترك هذه الاعتقادات لان احنا عدنا فترة طويلة. أنا والدي الله يرحمه كان يعمل مولد والشيخ اللي حفظنا قرآن في البلد هو اللي بيحل المولد بتاع السيد بدوي. وعملت حسابهم جاموسة نصها للبدوي والشجر نصها للبدوي وده كلها اعتقادات شركية برضه. فقعدنا فترة كان شيخنا الله يرحمه الشيخ الغريب الباز اللي علمنا التوحيد كان احنا لسه صغيرين يعني في ثانوي أو قبل كده حتى في الإعدادي كمان. كل مرة نعمل شكلة لغاية ما بدأ الكلام ده يعني يذوب ويتلاشى والحمد لله بدأ الناس يفهمون التوحيد من زمان يعني حتى أدركوا ذلك واتمحت هذه العادة السيئة وأصبح حتى الولي اللي موجود الناس بروح قط عليها زفت. أو الله أنا فاكر هناك القبر حطينه هناك شوف هناك واحد راح حط عليه بتاع ده هو الزيت بتاع العربية حطه هناك لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا وعايزين يشيلوه ليه لان شغل المساحه الكبيره من الارض هم جوه ارض زراعيه فاصحابهم عايزين يشيلوه عشان يستغلوا الارض لان خلاص ما عادش بينفع بقى. كان زمان صندوق النزور ده بيتملى فلوس واحنا فاكرين وانا بذاكر وانا صغير كل الناس حاطه فلوس قد كده دلوقتي ما عادش موجود ولله الحمد واصبح التوحيد موجود في القلب وفي قلوب كثير من اخواننا. نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ولهم اللهم امين. من مات منهم يتوفاه الله عز وجل على التوحيد وان ربنا يغفر لهم ان كانوا لا يعلمون. من أمثلة الشرك الأصغر الرياء. خلاص أنا ذكرته بتفصيل شوية ترجعوا له بإذن الله تعالى. وأيضا من الشرك الأصغر المتعلق بالقلب التطير والتشاؤم بوقت أو شخص أو دار أو غير ذلك. هذه من اعتقادات الجاهلية التي انتشرت بين كثير من عوام المسلمين. والتشاؤم من شهر صفر لك يوم الأربع ده لا يقيمون فيه الزواج لأن اللي هيتجوز فيه هتحصل له مصيبة. وزيها برضو موضوع حظك اليوم وكلام من ده. في ايه تاني خلاص هو العجب والكبر برضو ده من الشرك المتعلق بالقلب وقد يكون شركا أكبر أو أصغر لكن في الغالب اللي بيحصل من عامة المسلمين بيبقى شرك أصغر يعني خلاص كده. لعل النهارده يعني سامحوني ان اطلت عليكم او اثقلت عليكم لكن هذه الامور مهمه ولازم هنجاوب عليها ولا كفايه كده اشكال. هل المحبه صفه ذات الله ام صفه فعل؟ اريد التفصيل جزاكم الله خير. المحبه صفه فعل لله عز وجل
أما كلمة يحب فده فعل لله، وإحنا قلنا فيه فرق بين الفعل وبين الإيه؟ الوصف. ففي وصف الذات ووصف الفعل والفعل. وصف الذات صفة لازمة للحق سبحانه وتعالى تتعلق بالمشيئة. إذا تعلقت بالمشيئة يبقى صفة إيه؟ ها؟ فعل. إذا تعلقت بالمشيئة أو وقت أو زمن تبقى فعل. نرجو من فضيلتكم إلقاء نظرة شرعية على هذه الزهر المزعومة زهور العذراء والرد على ذلك عقديا وشرعيا، لأن بعض المسلمين يشاركون في ذلك. إيه زهور العذراء؟ يعني إنتوا عايزين المسلمين يعملوا الكلام ده اللي بتسمعوه عن البدو وجاي من هنا وجاي من هنا، والذهب والرصاص اللي بتقلب ذهب، والجواهر اللي بتغرف من البحر، أخي بالك، والعسل اللي بتفصل عن اللبن من غير ما يختلط، ويعني ما انتش عايزين النصارى يلعبوا لعبه برضه؟ جاي ما حاجه زي كده برضه. ما هو من جهلهم هم بيروحوا هنا وهنا. وبعدين لو راحوا يقول لك ايه؟ اذا كان من عرب يقول لك قد كنت قبل اليوم انكر صاحبي، اذا لم يكن دينه الى ديني دالي، لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعته، فمرعا لغزلاني ودير لرهباني، وكعبة وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه. فممكن يكون ده طبع ابن عرب يقول لك كله دين وكله شرع. يا أخي حاجة تزعل صحيح. بيقول سمعت على قادة المستقلين من الدكتور الهاشمي عن إحصائية العدد الأضرحة في بلاد المسلمين قد بلغت عدد 21,000 قبر ما عدا السعودية سلطنة عمان. هو ما أظنش أن في السعودية في قبر يزار او كده. كان قبل صحيح الدعوه الاصلاحيه بتاع الشيخ محمد الوهاب كان في قبر مثلا في جده لوحده طوله 60 متر. انت عارفين قبر مين؟ حواء. طوله 30 ذراع، معلش، قبر حواء. يقول لك قبر حواء كان في جده، ماتت في جدة على حسب اعتقادهم يعني، وعاملين قبر طويل جدا يجي 30 متر. ليه؟ حواء كانت كبيرة، آدم كان طوله كام؟ ما تثبت الإحصائيات الرسمية الأخيرة في أزمة الإنفلونزا الخارجية أن مصر يقام في كل سنة 1800 مولد على مستوى الجمهورية لأصحاب الأضرحة. يعني هم قالوا في حسب لما منعوا الموارد عشان اجتماع الناس في وندى الخنازير، وانتوا عارفين عملوا المولد في البدوي، وقالوا ولا يهمنا خنازير، البدوي بيرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار، خنازير اللي بتتكلموا عنه. خلاص كده، ما اظنش كفايه بقى شويه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق في نير تهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في نير تهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد من هاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد من هاجي وقصدي منهل التقوى. وأول خير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى ترى. أناجي الحق في ليل إلى الحق، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بليل أصدق التقوى. Oh, سليم يطلب التقوى، سليم يطلب التقوى، سليم يطلب التقوى، سليم يطلب التقوى.